الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني وأحبابي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. أيها الأكارم الأفاضل، في يوم تاسعاء على التقدير المصري وفي يوم عاشوراء على التقدير السعودي، اجتمعنا بفضل الله تبارك وتعالى في بيت من بيوت الله. نرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه في موازين حسناتنا، ويعني نحتاج جميعا في أوقات جفت فيها ينابيع الإيمان أن نزداد إيمانا، نسأل الله عز وجل أن يزيد إيماننا. وقد رأيت أن الله تبارك وتعالى فتح على مدينة المنصورة بما لم يفتح على غيرها، فكان فيها بفضل الله تعالى من أجلة شيوخنا وعلمائنا ودعاتنا ما نغبط عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. فأردت أن يكون اللقاء اليوم لقاء مباركا، لقاء مغذيا للبطون ومغذيا للعقول والأفئدة، وأردت أن يكون المضمار الذي نتحرك فيه جميعا هو الحث على الثبات. ما أحوجنا جميعا إلى الثبات في أوقات تزل فيها أقدام أناس ما كنا نحلم يوما أن نسمع لمثل أقوالهم، وما كنا نظن يوما أن يقولوا مثل هذه الكلمات وتلك الترهات التي للأسف الشديد فوجئنا بها. الثبات معنى من المعاني التي نحتاج إليها في دنيا الناس، في زمن التلون والتحول نحتاج إلى هذا الأصل، ألا وهو الثبات على دين الله عز وجل، الثبات على طريق العبودية، الثبات على طريق الإيمان، الثبات على التعبد، الثبات على طريق العلم، الثبات على الالتزام والاستقامة، الثبات أمام الشهوات والشبهات والفتن الجارفة، الثبات حتى الممات. هذا هو شعار يومنا، الثبات في زمن المتغيرات حتى الممات. أخلي بينكم وبين أول لقاء، ألا وهو لقاء فضيلة شيخنا أبي المنذر عبد المنعم مطاوع حفظه الله تعالى، فليتفضل شيخنا حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله مصطفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فلا شك أن الثبات على دين الله عز وجل والاستقامة على عبوديته سبحانه وتعالى هي وظيفة العمر. لا يكفي أن يكون العبد من المؤمنين ولا من المحسنين ولا من المسلمين حتى يديم ذلك إلى آخر أنفاس عمره، لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك الإيه؟ اليقين، وهو الموت. ونحن ندعو في صلواتنا لربنا عز وجل بهذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم، أي أدم هدايتنا وثبتنا على هذه الهداية وزدنا منها حتى نلقاك يا رب العالمين. فلذلك كما قال فضيلة الشيخ أبو عمر الشيخ علي: نحن في زمن المتغيرات وزمن الفتن وزمن الشبهات التي يعني تقولب في قوالب عصرية وتسلب الأسماء الشرعية منها وتسوق للناس على أنها لا ضير فيها ولا كبير خطر، وهي السم الرعاف
إن لم ينتبه إليها المسلم. فالكلمة التي نريد أن نعظ بها أنفسنا إن شعب الإيمان كثيرة، وما افترضه الله عز وجل علينا متنوع، ولا بد للعبد أن يعتصم بأمر يكون فيه الغنية له، فإن استطاع الزيادة عليه فخير وبركة، وإن عجز عن الزيادة فهذا يكفيه للنجاة، فهذا يكفيه للنجاة. فالثبات على تزكية النفس التي ينبع منها كل خير. لما بتذكر كلمة تزكية النفوس بينصرف الذهن للصوفية مثلا، الناس اللي مزاجها عالي، اللي بيتكلموا في الرقائق، الناس اللي بتحاول تفتش في أمراض القلوب، وهذا هو محور أفكار الناس عن التزكية، وهذا خطأ عظيم جدا جدا. لتعلم أيها الحبيب أن تزكية النفوس أصل من أصول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أصل، ليس شيئا هامشيا ولا فرعيا ولا فضلا، هو أصل. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، عد بقى، يتلو عليهم آياته وإيه؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى هو أصل من أصول دعواته عليه الصلاة والسلام أن يزكي أنفس الناس عليه الصلاة والسلام. ولذلك بنقول إن هذا الأصل غاب وضعف في حياة المسلمين. اللي كان بيقوم في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الأصل هو وحده عليه الصلاة والسلام، كان يتحمل عبء هذا الأمر. تخيل لما يمكث مع ما لا يزيد عن 100 رجل وامرأة في مكة 13 عاما، ليس يدعوهم إلى شيء إلا أن يوحدوا الله وأن يطهروا قلوبهم مما يضاد ذلك. 13 سنة نصف عمر دعوته عليه الصلاة والسلام قضاها في تربية هؤلاء الرجال ومن آمن به من هاتيك النسوة رضي الله عنهم وعنهن. لكن هؤلاء بعد ذلك صاروا هم الأئمة والخلفاء والقادة والموجهين، والذين بزوا في العلوم جميعا ونشروا النور إلى العالمين. أمر التزكية يا إخوانا داع على حد المثل الإنجليزي الذي يقول: بطيء ولكنه أكيد المفعول. قصة المثل ده أن بيقولوا اجتمع رجل إنجليزي وآخر ألماني وثالث فرنسي، وما قاعدين على شاطئ بحيرة قاعدين يتسامروا. فالرجل الإنجليزي سأل صاحبيه فقال: لو أن هناك سمكة في هذه البحيرة وأردنا اصطيادها، ما عساكما أن تفعل؟ رجل ألماني سخن وبتاع قال له: نجيب طيارات ودك البحيرة دي لغاية ما موت السمكة وخدها. وانت فرنسي قال له: لا، أنا مش بهذا التهور، أنا هجيب شبكة كبيرة وبعدين أفضل رايح جاي لغاية ما السمكة تقع في الايه، في الشبكة. فقال له: وانت بقى ناصح؟ قال لهم: لا، أنا هجيب كنكة قهوة وأجلس على شاطئ البحيرة وأخذ من ماء البحيرة فألقيه خارجها وبعدين أخذ السمكة دي. قالوا: طبعا ده راجل مخه مهوي خالص، واخد بالك؟ بس هذا الأمر وإن كان شقا وسيأخذ عمرا مديدا ومجهودا كثيرا، لكنه إن امتد به العمر ولم ينثني عزمه سيصل إلى الهدف حتما. لكن اللي هيدك بالطيارات أو هيجيب الشبكة ده ممكن يطلع وممكن ما يطلعش. هو ده يا أخوانا مثل مقرب لمسألة التزكية. طريق طويل شاق يحتاج مجهود عظيم، لكنه في النهاية حتمي النتيجة، هيطلع رجال على طراز مختلف عن كل الرجال، ونساء على طراز مختلف عن كل النساء، هيطلع ناس ليس فيهم إلا عبودية الله سبحانه وتعالى، امتثالا لقوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لن يأخذوا بأي شعبة فقط من الدين، بل سيأخذوا الدين جميعا، امتثالا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا بشرائع الإسلام جميعا ولا تدعوا منها شيئا. فالرسول عليه السلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق. فأمر التزكية وحصره في هذه الدائرة الضيقة خطر عظيم. إنما التزكية بمعناها النبوي، بمعناها الإلهي الذي أراده الله عز وجل للناس، هي أن يكونوا عبادا ربانيين خالصي العبودية لله عز وجل، ليس لهم من الشرك شيء، ولا من المعصية شيء، ولا من البدع شيء. أخلاقهم سامية، عباداتهم شرعية، توحيدهم إلى المنتهى وإلى العلا. ولذلك أعظم ما تزكى به النفوس، وهو أصل الأصول وكل ما يأتي من بعده تابع له، هو توحيد الله عز وجل. توحيد بمعناه العام، توحيد ربوبية، أن تعرف ربك عز وجل وأنه هو خالقك ورازقك ومدبر أمرك، وهو سبحانه وتعالى الذي بيده يعني مفاتيح الأمور ومقاليد الأمور، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك الهداية والضلال، وهو الذي يملك النفع والضر، وسائر الأمور ترد إليه سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا غالب لسلطانه عز وجل. وتوحيد الألوهية، أن تخلص لله عز وجل في عبوديتك، فتنفي عن قلبك وجوارحك الشرك، فتحذر أن تشرك بالله عز وجل بقلبك أو بسمعك أو ببصرك أو بيديك أو برجليك أو بشهوتك أو بأي جارحة من جوارحك، تخلص العبودية لله عز وجل، وألا يثبت في قلبك إلا معرفة الله عز وجل، وأن تخلص له العبادة الظاهرة، فلا تركع إلا لله، ولا تسجد إلا له، ولا تخاف إلا منه، ولا تتوكل إلا عليه، وهلم جر. وأن تتعرف على ربك سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي ما أحوجنا إليها في حياتنا المعاصرة، التي طغت فيها الماديات وأفسدت على الناس إيمانهم وأذواقهم. فتوحيد الله عز وجل هو الطهارة والنقاء. ولذلك قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس. ليس معناه أن أنت لو قابلت واحد مشرك سلمت عليه الشرع يأمرك أن تغسل يديك، أبدا، هذه نجاسة معنوية في قلبه، لأنه لا يوحد ربه سبحانه وتعالى. وهذا يستلزم إن الفطر تبقى سوية، مش ممكن الإنسان يبقى موحد خالص التوحيد لله وفطرته فيها فساد، وفطرته فيها انتكاس. احنا شفنا هو وسائل الإعلام بتنقل، كانوا عاملين حفلة في التجمع الخامس ومجمعين نفسهم ما يسمى بالمثليين، وده اسم للأسف فيه تلبيس عظيم. مثليين يعني ناس شبه بعض ولا بتاع، لا، دول التسمية الصحيحة لوطيين، ناس يأتون الذكران من العالمين يفعلون فعل قوم لوط عليه السلام. وهذه كبيرة تعف عنها الحيوانات، فيش حد بيعمل كده في الحيوانات، قيل إلا الخنزير، إلا الخنزير، واخد بالك؟ ولذلك فيعني ده انتكاس عظيم للفطر. لا يكفي أنه انتكست فطرته، حتى يستعلن بهذا ويريد أن يؤثم المجتمع جميعا، المسلم الذي فيه الأزهر والذي فيه يعني بيوت الله سبحانه وتعالى، والبلد الذي يرجى أن ينشر الإسلام في العالمين، يخرج طائفة أتت من شزاز الأرض هنا ليستعلنوا في بلادنا بهذه المعصية والكبيرة العظيمة التي ما وجدت في قوم إلا وحل عليهم الدمار. نسأل الله العفو والعافية. فسلامة الفطرة أن تبقى القلوب مهيئة لتوحيد الله سبحانه وتعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. ما إيه اللي احنا بنشوفه ده من الملل؟ واخدك؟ وإنهم اجتالتهم الشياطين، وفي رواية اجتاحتهم الشياطين، فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأحللت لهم ما حرمته عليهم. فهذا إفساد للفطر، إن يعني هذه القلوب تغزى بغير توحيد الله عز وجل، فتنتكس هذه الفطر فتصبح غير مهيئة. ما يبقى الخمرة والمخدرات دي اسمها مشروبات روحية، يا سلام يا روحي، واخد بالك انت، حاجة كويسة، اسم ما يؤذيش السمع ولا يخدش إيمان المسلم، هذه مشروبات روحية. وتجد الفن وما إليه من إشاعة الفواحش ده فن، ومحدش يقول في الفن حلال وحرام يا أخوانا، واخد بالك، لأن الفن ده رسالة، حتى لو كانت النساء ترقص عاريات، حتى لو كان فيه ما فيه، محدش يقول حلال وحرام، لا، في فن كويس وجيد، وفي فن إيه؟ فن رديء، واخد بالك. والربا يسمى بالفوائد والعوائد وغير ذلك من هذه التسميات الباطلة، ده كله فيه انتكاس لفطرة ابن آدم. يعني الرجل حينما يعني يتأنث، واخد بالك، يقابلك الشاب ما انتش عارف ده ولد ولا بنت، وفعلا تقعد نفسك توقفه وتقول له انت ولد ولا بنت، واخد بالك، ما انتش قادر تميز خالص، صعب جدا، واخد بالك. وبنات ايضا يقابلنك اشبه بالولد تماما، ده كله خروج عن الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس. ولذلك يعني سلامة الفطرة بتجعل التوحيد يسود في قلوب أهل الإيمان ويستقبلونه، وتسعد هذه المجتمعات التي سلمت فيها الفطر. بعد ذلك التوحيد بالطهارة، واخد بالك، التوحيد بالطهارة، يعني أمرنا الله عز وجل وافترض علينا الغسل من الجنابة، وأن تغتسل المرأة من الحيض والنفاس، ويعني غير ذلك مما أوجبه الله سبحانه وتعالى، الوضوء للصلاة، كل ده تزكية بالطهارة، وهذا مما يتميز به المسلم عن غيره من الناس. التزكية بالصلاة، الصلاة ده يعني ركن عظيم من أركان الإسلام، يطهر قلب العبد، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يغسل ذنوب العبد إذا توضأ وإذا قام يركع ويسجد، تتحات الخطايا وتنزل من جوارحه كلما ركع أو سجد لله عز وجل. واسجد واقترب، واخد بالك، واسجد واقترب، تقترب من الله سبحانه وتعالى فيزكي نفسك ويطهرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل رجل يعني إيه يغتسل ببابه نهر، يغتسل منه في اليوم والليلة خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ واحد بيستحمى في النهر اللي قدام بيته خمس مرات، لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالصلاة ده ركن عظيم عظيم جدا في طهارة النفوس، ويكفي أن الصلاة يعني تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن ذكره سبحانه وتعالى في الصلاة أكبر من كل شيء، ولذكر الله أكبر. فكذلك التزكية بالزكاة، الإنسان لما بيخرج ماله حينما يحول عليه الحول ويبلغ النصاب بيطهر من مرض الشح الذي أهلك من قبلنا من الأمم، وبيطهر ماله، لأنه مهما يجتهد في هذه الأزمنة بيدخله دراهم الربا، ويدخله دراهم الظلم، ودراهم الغش، ودراهم كذا، فيتقوم تأتي الزكاة اللي هي أوساخ الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تطهر المال، وبعدين كمان بيطهر المجتمع كله، ما يبقاش هناك ما يسمى بصراع المحرومين، ولا صراع الطبقات، ولا الغني يريد أن يمحي الفقير من على وجه الأرض، ملوش لازمة أصلا يعيش طالما فقير، والفقير يحقد على الغني ويتمنى له أن يصير فقيرا مثله وأن يدوسه بأقدامه كما يحدث من حولنا من الأمم. تأتي الزكاة تحقق هذه المصالح جميعا، واخد بالك؟ وصل عليهم إن صلاتك سكن، خذ من أموالهم إيه؟ صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك إيه؟ سكن لهم. صيام رمضان وصيام النوافل هذا كله إيه؟ تزكية. الحج والعمرة فرضا ونافلة هذا كله إيه؟ تزكية. بر الوالدين، صلة الأرحام، الحفاظ على الاتباع والسنة، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا تزكية القلب وطاعة لله سبحانه وتعالى. كذلك اتيان المستحبات والانتهاء عن المكروهات هذا كله يصب في تزكية الايه؟ القلب وتزكية النفس، حتى تصير النفس طاهرة مبرأة من الذنوب والعيوب والخطايا، وتجد أصحاب هذه النفوس كما قال القائل: كن في الناس كالنخلة يرميها الناس بالحجارة فتسقط لهم بسرا وإيه ورطبا وتمرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يديم علينا وعليكم نعمة هذه اللقاءات التي نتناصح فيها، ويجتمع لنا كما قال الشيخ علي غذاء البطون وغذاء الأرواح والعقول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه. والله ده أمر عزيز أوي يا أخوانا، عزيز جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي كان يدعو ربه كثيرا فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان كثيرا ما يدعو بقوله سبحانه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. معذرة إن كنا أطلنا عليكم، ونفسح المجال للمشايخ والإخوة الكرام الذين شرفونا بالحضور، ولليكم سعيدة ومباركة بطاعة الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ عبد المنعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنه صالح الأقوال والأعمال والأحوال، إنه جواد كريم. هل نحن في ابتلاءات؟ والجواب: نحن في بلايا. أمام هذه البلاءات وتلك الفتن تزل كثير من الأقدام، كيف نثبت أمام الابتلاءات؟ كيف نثبت أمام الابتلاءات؟ هذه كلمة أخينا في الله فضيلة الشيخ محمد بسيوني. كيف نثبت أمام الابتلاءات؟ ولما نثبت أمام الابتلاءات؟ الثبات أمام الابتلاء لما وكيف؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأحبتي في الله، ما عوامل الثبات عند الابتلاء؟ وما المراد بالبلاء أو الابتلاء بداية؟ قال العلماء: البلاء لغة هو الإنعام، وهو بذل النعمة للغير. قال تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين، أي النعمة الظاهرة. وأما البلاء شرعا فقد يأتي مرادفا للابتلاء، بمعنى الاختبار والامتحان والتمحيص، ويكون بالخير والشر كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالبلاء أو الابتلاء الهدف منه أنه جعل لتمحيص الصفوف بين العباد، ليميز الله الخبيث من الطيب، حتى يتنقى الصف المسلم من الدغل والدخل والدخلاء. قال تعالى: ولنبلونكم، أي ولنختبرنكم. لماذا يا رب؟ حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فمن عوامل الثبات عند الابتلاء: أولا الإيمان بالقدر، أن تؤمن أن هذه المصيبة أو هذه المحنة أو هذه الشدة
أو هذا المرض ما حدث لك إلا بتقدير الملك سبحانه وتعالى، والقدر معناه تقدير الله عز وجل في الأجل، أما القضاء فهو حكم الله جل وعلا بالشيء عند وقوعه. والإيمان بالقدر معناه أن تؤمن بأن الله عز وجل قدر كل شيء يكون إلى ما لا نهاية له، وأنه قدره عن علم منه سبحانه. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلا يكمل إيمان عبد ولا يستقيم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعرف أن من صفته سبحانه وتعالى أنه يقدر ويلطف ويبتلي ويخفف. ومن ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. قال تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فمن عوامل الثبات عند الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن أولا الإيمان بالقدر. هذه المصيبة ما حدثت إلا بقدر الله عز وجل، هذا المرض ما أصابك إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، هذه المحنة أو هذه الشدة كانت بقدر الله سبحانه وتعالى، كما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لولده: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ثم قال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. الشاهد هنا أنه لا يكمل إيمان عبد ولا يستقيم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. فأركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن ترضى بما قدره الله وكتبه لك أو عليك. فهذا أدب عال مع الله سبحانه وتعالى. فمن عوامل الثبات عند الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن الإيمان بالقدر والرضا به، أن ترضى بما قدره الله لك، بما قسمه الله لك، وأن تطمئن إليه، وأن تعلم أن ما قدره لك قدره لحكمة عظيمة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد والشكر. فما عليك دوما ودائما إلا أن تقول: الحمد لله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، وما عليه خطيئة. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. فيقول جل وعلا لملائكته: ماذا قال عبدي؟ فتقول: حمدك واسترجع. حمدك أي قال: الحمد لله. واسترجع أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لماذا؟ لأنه حمد الله عند فقد الولد، عند فقد فلذة الكبد، قال أحمدك ربي. فينبغي عليك أخي الحبيب أن تؤمن بقدر الله عز وجل، وأن ترضى بما يقدره الله سبحانه وتعالى لك. قلنا من عوامل الثبات عند الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، أولا الإيمان بالقدر والرضا به، ثانيا الصبر، ثاني عامل من عوامل الثبات عند الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن الصبر. والصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. وقيل هو الرضا بقضاء الله وقدره دون شكوى فيه ولا معه. وكلنا يعلم ما حدث مع أنبياء الله عز وجل، كأيوب عليه السلام الذي ظل في مرضه 18 عاما، 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كان يغدوان عليه ويروحان، وصبر صبرا قويا كما حكى القرآن في سورة الأنبياء وفي سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى رب، وأيوب إذ نادى رب، لم يلجأ إلى أحد من الناس في شدته ومحنته، بل لجأ إلى رب الناس سبحانه. فينبغي عليك أن تصبر كما فعل أنبياء الله عز وجل، أيضا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، أولو العزم 5. لذا قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اصبر كما صبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى من قبلك، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وما أوذي أحد مثله عليه الصلاة والسلام، خنقه عقبة بن أبي معيط بطرف ردائه، ولما رآه أبو بكر رضي الله عنه أقبل عليه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ألقي على ظهره سل الجزور وهو ساجد أمام الكعبة، شجت رأسه، كسرت رباعيته، قيل عنه ساحر وكاهن ومجنون، بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث على ذلك، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شجت رأسه وكسرت رباعيته، فجعل يسلت أن يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. وأيضا في الصحيحين من حديث جندب رضي الله عنه قال: دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد في بدر، فجعل ينظر إليه ويقول: هل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت. وأيضا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. صدق من سماه رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام. فتعرض صلى الله عليه وسلم لابتلاءات كثيرة من الكفار ومن المنافقين، لعل أعظمها حديث الإفك لما اتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها وبرأها الله من فوق 7 سماوات وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي وينزل ربنا جل وعلا براءتها من فوق 7 سماوات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ويبتلى صلى الله عليه وسلم من ضعاف الإيمان من بعض أتباعه من ضعاف الإيمان من الأعراب وغيرهم والخوارج وغيرهم لما كان يقسم صلى الله عليه وسلم سبيكة من الذهب وخرج رجل من بني تميم اسمه ذو الخويصرة وقال اعدل يا محمد فقال عليه الصلاة والسلام إن لم أعدل فمن يعدل بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وكان دائما يصبر نفسه ويسلي نفسه ويقول رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر عليه الصلاة والسلام. لذا أكثر القرآن الكريم من ذكر موسى وقصة موسى عليه السلام. لماذا؟ من باب تصبير النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته في دعوته إلى الله عز وجل. كان يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. أيضا ما أكثر المعاناة التي عناها الصحابة كخباب بن الأرت وعامر بن فهيرة وبلال وأبيه وأيضا خباب وأيضا سمية التي هي أول شهيدة في الإسلام لما أرغمها أبو جهل على ترك هذا الدين وأبد وقتلها أبو جهل. ولما قتل أبو جهل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار قتل الله قاتل أمك يا عمار قتل الله قاتل أمك يا عمار. فما أكثر المعاناة التي عاناها هؤلاء رضي الله عنهم جميعا. لقد تفننت قريش في أشد ألوان العذاب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موقف واحد يحكيه ابن مسعود فيقول أخذهم المشركون أي أخذ المشركون الصحابة وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في حر الشمس. نعم، ومع اشتداد وطأة المشركين على المسلمين في مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وأمر كل من يسلم أن يرجع إلى قومه، كما في قصة إسلام أبي ذر: يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. وبالرغم من كل ما لاقاه وعاناه الصحابة رضي الله عنهم من أذى وعنت، وبالرغم من صبرهم وتحملهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لما رأى منهم من يستعجل النصر والتمكين، كما عند البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا وقد لقينا من المشركين شدة؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه عليه الصلاة والسلام فقال كان الرجل في من قبلكم أي في عهد الأنبياء الذين من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل في هذه الحفرة فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين. تخيل هذا المنظر، يشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه أن يموت على دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه أن يموت على دينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام والله ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل للصحابة ليبين لهم أن ما أصاب المؤمنين من قبلهم أشد مما ينزل بهم. هذا المثل ضرب للصحابة وللأمة من خلف الصحابة أن استبطاء النص نوع من الابتلاء. لماذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، حتى يتنقى الصف المسلم من الدغل والدخل والدخلاء. قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فلا بد من الابتلاء قبل النصر والتمكين. الله جل وعلا وحده هو الذي يعلم متى يكون هذا النصر المرجو. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء أي البؤس والضراء أي الأوجاع والأمراض وزلزلوا أي تزلزلت الأرض من تحت أقدامهم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. والله رغم كل هذه الغيوم وبرغم ما يقع الآن من أحداث وبرغم أن الناس قد جثمت على صدورهم الأزمة وخنقت آمالهم وحطمت أحلامهم وأفقدتهم الثقة في نهضة الأمة من جديد ومواجهتها لأعدائها بل في تحملها لأداء رسالتها التي أناطها الله بها في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا كان البعض لا يرى من الكوب إلا النصف الفارغ فإن المنحة في المحنة وإن مع العسر يسرا وإن الله يمتحن أولياءه لكنه لا يتخلى عنهم إذا بذلوا ما في وسعهم لنصرة دينهم. فلا بد أن نبذل جميعا ما في وسعنا لنصرة هذا الدين وأن نأخذ بكل أسباب النصر والتمكين وأن ندعو الله عز وجل. فما نزل بلاء إلا بذنب وما ارتفع إلا بتوبة. لابد أن تصطلح مع ربك سبحانه وتعالى وكما قال بعض السلف سبحان من ابتلى عباده بالبلاء ليسمع منهم الدعاء. قد تبتلى بالمحنة أو الشدة أو المصيبة ليسمع الله منك هذه الكلمة يا رب. قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون لعلهم يرفعون أكف الضراعة ويلجؤون إلى الله في شدتهم ومحنتهم. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عنا ما نحن فيه. اللهم ارفع عنا ما نحن فيه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم استخدمنا لنصرة دينك ولا تستبدل بنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اصلح فساد قلوبنا وانزع الغل والحسد من صدورنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
جزا الله خيرا الشيخ محمد على هذه الكلمة الطيبة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنه صالح الأقوال والأعمال والأحوال. نصيحة أبوية من والد كريم لإخوانه فضيلة الأستاذ الدكتور شعبان العتباني حفظه الله تعالى، سيذكر لنا نصيحة كريمة على أو حول معنى الثبات على الوحيين كتابا وسنة، وسيصيغ هذه المسألة بشكل نصح حقيقي لأبنائه، لأن في أخ من اللي قاعدين كانوا بيفطروا معنا ابنه، فأنتوا كلكم كده في سن هذا الابن، فإن شاء الله تعالى ننتفع بهذه النصيحة. ثم تقام صلاة العشاء، وبعد صلاة العشاء بقى هيجي لكم بقى إيه القطر الدكتور حازم شومان بقى واخد بالك، يجي بقى يخلص يخلص الموضوع، والدكتور عبد الرحمن الصاوي، ويعني انت يسر كده ان شاء الله. احاول ان اذكركم انا باصل الا وهو الثبات أمام فتنة الشبهات. ودي إن شاء الله أجتهد إن أنا أذكر بها إن شاء الله. الآن كلمة الأستاذ الدكتور شعبان العتباني، نسأل الله يتقبل منا ومنه صالح العمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وما بعد. يقول المولى عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلق الخلق ليعبدون، وأنزل الكتب وأرسل الرسل. هو الذي سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقول المولى عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. كل ما على الأرض زينة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ليه؟ لنبلوهم أيهم أحسن عمل. فالله عز وجل ما خلق الخلق إلا ليعبدوه. لابد أن هذا المعنى يستقر قرارا عظيما في قلبك، أنك ما خلقت إلا لعبادة الله. نعم، الإنسان يعني يولد ويرتقي ويتعلم، ثم يتزوج، يسافر، يعني يحصل على الأرزاق، ينجب، يبني العمارات ويمشي في العقارات والسيارات وما إلى ذلك، بس الهدف الرئيسي والغاية العظيمة القصوى والغاية الوحيدة من خلق الإنسان هو عبادة الله عز وجل. فالمعنى ده مفروض أنه لا يغيب عن ذهنك، أن أنت خلقت لعبادة الله. مش يعني الإنسان لم يخلق للزواج، إنما الزواج وسيلة للعبادة، ولم يخلق للسفر، السفر وسيلة للعبادة، ولم يخلق لتحصيل الأموال، الأموال وسيلة للعبادة، ولم يخلق للإنجاب، الإنجاب والتكاثر من الأولاد وسيلة للعبادة، حتى الأكل وسيلة للعبادة، حتى النوم وسيلة للعبادة. كل ما خلق الله عز وجل وسيلة لأمر واحد، ألا وهو العبادة. معنى بسيط جدا، لابد أن يقر قرارا عظيما وتعمل به دوما أبدا، إنه كل شيء المولى عز وجل خلقه لتستفد منه ولتنتفع به ولتسخره لطاعة الله عز وجل. فإذا ما استقر هذا المعنى، هنسأل السؤال: كيف نعبد الله عز وجل؟ يعني كيف تكون العبادة؟ العبادة بأي علم وبأي فهم وبأي كتاب وبأي منهج؟ يعني هتعبد ربنا إزاي طالما احنا خلقنا مخصوص للعبادة؟ المولى عز وجل خلقنا للعبادة، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وهو عنا غني، وهو غني عنا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. سبحان الله. يعني لو العبيد جميعا كلهم كانوا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، صيام وقيام ونفقة وجهاد وغض للبصر وعفة في اللسان وصلة الأرحام، مسخر يومه كله لله عز وجل، وليس لشيء حظ، حتى لنفسه ليس لنفسه حظ. لو كل الناس على نمط وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ما فيش حاجة هتفرق مع ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لو كل البشر زي أبو جهل مثلا، لو كل البشرية زي أبو لهب، لن ينقص من عز الله ولا من ملك الله ولا من عظمة الله ولا من جلال الله ولا من علم الله ولا من فضل الله ولا من عطاء الله شيئا. فالمولى عز وجل هو الغني وكذلك هو المغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن المولى عز وجل خلق الخلق لحكمة، وأرسل الرسل لحكمة وأنزل معهم الكتب. فالوسيلة الوحيدة، يبقى احنا قلنا المعنى الأولاني وقررناه، إنما خلقت للعبادة وما سوى العبادة فهو وسيلة لتحقيق العبادة. أي أنا عايز الإخوة يطلعوا بالمعنى ده، أنت مخلوق للعبادة مش للتعليم بس، وبعدين الزواج، وبعدين السفر، وبعدين الإنجاب، وبعدين تكبر، وبعدين تموت، وده أنت بتصلي زي الناس ما بتصلي وبتصوم رمضان وربنا يعينك وبتحج وبتعتمر وكده. لا مش هو ده، أنت مخلوق أصلا للعبادة، زي اللي عنده امتحان الصبح، الليلة ديت بتبقى ليلة الامتحان، بتذاكر فيها مذاكرة مضاعفة، بتركز تركيز مضاعف، ممكن تذاكر كتاب كامل في ليلة الامتحان، وكلنا مر بالمرحلة دي أو في ليلتين، وبتحصل وبتفهم وفعلا بتدخل الامتحان وربنا بيوفقك وسبحان الله بتعدي المادة. يبقى أنت اجتهدت جدا، شخصت الوقت كله للقراءة وقدحت الذهن وجمعت العقل وجمعت القلب وصرفت العقل والقلب والأذن والعين عما سوى الكتاب، فوصلت لما تريد. يعني انت وصلت ليلة الامتحان اللي انت عايزه، فعلا خلصت 200 صفحة او 300 صفحة، وفعلا سبحان الله نجحت زي اللي كان بيذاكر طول السنة. بتحصل ولا لا؟ حصل ولا لا؟ اكيد. ليه؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انت نويت تنجح وعزمت على ذلك واخذت بكل الاسباب لذلك في اقل وقت. يبقى النية والعزم والاسباب، فجاءت البركة والتوفيق في اقل وقت، صح؟ يبقى لابد تنوي ان انت تعبد الله عز وجل وتعزم على ذلك عزما اكيدا وتأخذ بكل الاسباب المتاحة. تنوي نية صادقة وتعزم عزم أكيد وتأخذ بكل الأسباب المتاحة لديك أن تصل إلى رضا الله عز وجل والجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا معبر، اعبروها ولا تعمروها. الدنيا كبري للدار الآخرة، يعني ده كبري بس، إنما أنت مقصود أنك تروح الناحية التانية، يعني المقصود أن أنت تروح البر التاني، مش أنك هتقعد على الكبري ولا هتبني على الكبري ولا هتتجوز على الكبري ولا هتخلف وانت على الكبري. لا، ده أنت مفروض أنك بتعدي البر التاني اللي هو بر النجاة اللي هي الجنة. فأنت الوقت على الكبري، على المعبر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. شوف الغريب في مكان، الغريب في مكان يا أخوانا لا يستنكف من ذل هذا المكان ولا يطلب ويجتهد في عز في الحصول على عز هذا المكان. يعني أنت في السعودية مثلا، الكفيل بيأذيك وزميلك بيأذيك وده بيلف عليك وده بيعمل فيك مقلب، والناس كلها جاية عليك وانت صابر، تقول ايه في سفر في غربة، ايه كلها أيام وهنروح، صح؟ بتتحمل. ومش شرط ان انت تبقى وزير ولا وكيل ولا مدير ولا امير، هي غربة عشان انوح الواحد يحصل قرشين ويمشي. فالدنيا كلها كده، الدنيا غربة. كن في الدنيا كأنك غريب، غريب. مش شرط ان انت تكون ذو شأن في الدنيا، والاسلام ما بيحرمش ان انت تكون من ذوي الهمم العالية والشأن العظيم تنتفع به وتنفع به غيرك، لا، بس ده مش الهدف. الهدف ان انت تكون ذو شأن وذو درجة وذو منزلة عند الله عز وجل. واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، هناك الملك كبير والعظمة والعطاء والخلد والنعيم، ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فانت غريب في الدنيا، والمقصود ان انت تصل الى البر الثاني، ده المقصود. مش المقصود ان انت تخلص التعليم عشان تتجوز. كل واحد يقول لك انا عايز اخلص، والواحد يشد حيله وخلص عشان يتجوز بقى كده وربنا يكرمه، وبعدين برضو بعد ما يخلص ان شاء الله عايز يسافر. كل الناس عايزه تخلص، وكل الناس عايزه تسافر، وكل الناس عايزه تتجوز، وكل الناس عايزه تخلف، وكل الناس عايزه تبني بيوت وتأجر شقه او تمتلك، وكل الناس عايزه تجيب عربيه زي بعضها، وفي الاخر رزت اميتها. وبعدين كل ده وسيله، كل ده وسيله ان انت تبقى عبد لله. مش ده المطلوب، مش المطلوب انك تتجوز وتسافر وتجيب عربيه وتجيب شقه وتجيب زوجه وتنجب. كل ده تسخره لطاعه الله. فانت يا عبد الله ما خلقت الا لطاعه الله في كل لحظة في كل حين. مفروض ان انت تحقق معنى العبودية. كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهي دي القضية، ان المعنى ده لازم تعرف ان انت مخلوق، خلقت للعبادة، والعبادة لنفعك انت. فالمولى عز وجل هو الغني، انت المنتفع منها، تسعد في الدنيا وتدخل جنات النعيم في الآخرة. سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، سعادة الدارين، وتستدفع البؤس والتعاسة والضيق والضنك، تستدفع كل شيء بطاعة الله عز وجل. وإن ابتليت زمنا فستسعد ولو بعد حين في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، طمأنينة القلب. الحياة الطيبة في طاعة الله عز وجل، والسعادة في طاعة الله عز وجل، والرضا بالقدر اللي شيخنا تكلم فيه في طاعة الله عز وجل، والوصول إلى الطمأنينة في طاعة الله عز وجل، والبركة في النفس وفي البيت وفي الزوجة وفي الأولاد وفي الوقت وفي العقل في طاعة الله عز وجل. كل ما تريده تحصل عليه بطاعة الله عز وجل. طيب كيف نصل، عشان الوقت ضيق، إلى تحقيق العبادة؟ السبيل لتحقيق العبادة هو اتباع القرآن والسنة، اتباع القرآن والسنة. القرآن هو الصراط المستقيم، وهو الطريق الوحيد إلى الوصول إلى الله عز وجل. كثرت الأفكار والمناهج والجماعات والأيديولوجيات والاستراتيجيات، ما فيش طريق إلا طريق واحد هو القرآن. يعني لابد أن تكون عبد لله وعن طريق القرآن. احفظ العبارة دي، اوعى تفتكر أن انت هتبقى سعيد وعظيم وصحيح ومحبوب ومبجل وموقر ومرفوع القدر ومبسوط لك في الرزق ومبسوط لك في نفوس الناس وفي قلوب الناس بدون العباد، بدون طاعة الله. لا يمكن أي طريق آخر، السعادة بتاعته منغصة ومنكدة ومنقوصة ومسلوبة ومنتهية. أي طريق تاني غير طاعة الله عز وجل منغص. إلا إن الابتلاء بقى في طريق الله مش تنغيص، ربما تبتلى وأنت على الطريق، ده في حد ذاته رفعة. لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء والضراء وزلزلوا، يعني اللي ماشي على الطريق هيتمس البأساء والضراء ويزلزل. تعبير شديد جدا قرآن، البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى الإنسان هيبتلى على الطريق، هيبتلى هيختبر، بس ربنا بيشوف فيه ثبات ولا لا. هتلاقي فيه ابتلاء في البيت لما بتلتزم، ابتلاء في الجامعة، ابتلاء مع أصحابك، ابتلاء في العمل، ابتلاء في السفر، ابتلاء مع الناس كلها أنك ملتزم، بس ربنا بيختبرك، بيشوف حبك لله عز وجل، بيشوف صمودك وثباتك وتمسكك وانت مصر توصل الجنة، مصر توصل لرضا الله عز وجل. فربنا هيبتليك. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني الناس فهمة أنه هيترك في حاله، يقول أنا ملتزم وأنا صحيح الحال وصحيح الإيمان، وهو لا يبتلى، لابد أن يبتلى. فالابتلاء على الطريق من أعظم نعم الله عز وجل، منها بتفرز نفسك، ومنها بتعرف قدرك، ومنها بتصنف نفسك، ومنها بتزداد على الطريق، ومنها بتزداد في الثبات، ومنها بتمحص النفس ويمحص الخلق إلى فريقين، فريق صادق وفريق منافق، وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن المنافقين. فالطريق الوحيد لطاعة الله ولعبادة الله والوصول إلى رضا الله عز وجل وإلى السعادة في الدارين هو العبادة، وليس ثم طريق لتحقيق العبادة إلا القرآن والسنة. احفظ العبارة دي، إلا القرآن والسنة، ما فيش أفكار أخرى ولا أيديولوجيات ولا مناهج ولا أساتذة ولا كتب غير القرآن والسنة. أعظم كتاب هو القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، لأنه من لدن حكيم عزيز، من لدن حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هو الكتاب الوحيد اللي جاي من السماء، وما دون ذلك من أفكار الخلق. يعني كل الكتب اللي على وجه الأرض كلها من أفكار الخلق ما عدا القرآن، بس ده اللي جاي من السماء. مش ممكن يستوي القرآن اللي جاي من عند الله عز وجل وهو كلام المولى عز وجل سبحانه وتعالى، مش ممكن يستوي في روعك وفي قلبك وفي اهتمامك بالكتب التانية، مش ممكن القرآن يستوي في ثقافتك بالكتب التانية، لأنه كلام ربنا فيه علم الأولين والآخرين. مش ممكن تقرأ القرآن قد ما بتقرأ الكتب التانية. يبقى ده نوع من الإسفاف، نوع من السفة. بالعكس، ده اللي بيحصل، انك بتقرأ كتب تانية أكتر من القرآن، وبتحفظ كتب تانية أكتر من القرآن، وبتفهم وبتتدبر كتب تانية أكتر من القرآن، وبتعمل زيارات وأوراد في أماكن وفي أندية الكتب تانية أكتر من القرآن. ده عار على الأمة وعار على الفرد، ولا يمكن ينصلح حاله وإن سعد قليلا، بس لا يمكن يصل إلى السعادة المطلوبة، السعادة الحقيقية، إلا عن طريق القرآن. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فيه الهدى وفيه الشفاء. قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء. القرآن هداية وشفاء، شفاء لكل الأمراض. لابد أن تستشفى، يعني لو فيه مرض في قلبك، مرض البخل، مرض الحقد، مرض الحسد، مرض الشهوات، مرض الشبهات، مرض أي مرض في قلبك، القرآن بينزل تلقائي يشفيه بدون ما تقصد، لأن القرآن مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك. يعني القرآن بينزل يغسل شئت أم أبيت، زي ما المية بتنزل تغسل. فإزاي تترك الشفاء والهداية والسعادة؟ القرآن هو علم الأولين والآخرين، كما قال ابن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فليسور القرآن، يعتبر يعمل ثورة مع القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء، فمن أراد العلم فعليه بالقرآن، من أراد الفهم فعليه بالقرآن، ففهمناه سليمان، من أراد البركة فعليه بالقرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك، من أراد السعادة فعليه بالقرآن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يعني من أراد سعادة الدارين فعليه بالقرآن. فانصح إخواني عشان ضيق الوقت، إن الموضوع واسع وواسع جدا، موضوع القرآن، أنصح إخواني وأولادي إن أنت لا يمكن تفوق، ابدأ من النهاردة واعزم على نفسك إن أنت تعمل لك منهج مع كتاب الله عز وجل عشان تحقق الإيه؟ العبودية. يبقى أنت خلقت للعبادة، ولن تكون إلا عن طريق القرآن. احفظ الكلمتين دول، خلقت للعبادة، وكل ما سوى العبادة وسيلة لتحقيق العبادة، ولن يكون ذلك إلا عن طريق القرآن. طب إزاي بقى عن طريق القرآن؟ باختصار وبسرعة جدا، كل يوم أعمل ورد من القرآن، لازم كل يوم، زي ما باكل كل يوم، وزي ما بصلي كل يوم، وزي ما أروح الجامعة كل يوم، وزي كده لازم كل يوم اقرا قران. مش ممكن، يعني مش ممكن يبقى كتاب ربنا محطوط وبتقرا حاجه تانية وسيب كتاب ربنا. يعني فين الاهتمام؟ يعني ده تطول على الله. لازم تقرا القران كل يوم، وكل بحسبه. يعني اللي يقرا جزء يبقى خير، ختمت المصحف في 30 يوم، اللي ما يقرا جزء يبقى على الاقل حزب. حزب يعني 4 أرباع، حوالي 8 صفحات 10 صفحات. الصفحه بتاخد 3 دقائق، 8 صفحات هياخدوا منك 15 دقيقه اقصى حاجه. يعني الجزء هياخد منك نص ساعة، والحزب ربع ساعة. يبقى أنت تقرأ كل يوم جزء أو حزب، وتحاول تفهم القرآن. نمرة 2، تحاول تفهمه. يعني إيه؟ يعني تجمع عقلك وقلبك وعينك وودنك الأربعة على كتاب الله، وتصرف الأربعة عما سوى الله، يعني عقلك مع الكتاب زي ليلة الامتحان وانت بتقرأ الكيمياء والفيزياء، وقلبك مع الكلام، وعينك مش شايف حاجة في البيت إلا المصحف، وودنك مش سمع حاجة في البيت ولا في الشارع إلا الكلام اللي انت بتتلوه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، دي تجارة لن تبور. يبقى أنت لازم تقرأ كل يوم قرآن. حاجة تانية، تجمع عقلك وقلبك وعينك وودنك على القرآن وتصرفهم عما سوى الله. الحاجة التالتة، حاجة مش فاهمة، تجيب حاجة كتيب صغير كده غريب القرآن، مفردات القرآن لازم يكون جنبك، المعاني اللي مش عارفها، الكلمات اللي مش عارفها، اللي مش عارف متهمة يعني ايه، دهاقا يعني ايه، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. العاديات يعني ايه؟ ضبحا يعني ايه؟ المغيرات يعني ايه؟ بقرأ قرأتها 300,000 مرة من يوم بقرأها في رمضان ومش فارقة معايا ليه؟ يعني ليه مش مهم ان انا افهمها؟ طب لو سألنا مثلا 90% من العاديين، العاديات ضبحا يعني مش عارف، بس انت حافظها. طب يعني ايه حافظها ومش فاهمها؟ حاجة غريبة قوي، حاجة غريبة فعلا. يعني ايه؟ يعني ايه مش مهم الكلام افهمه؟ مش مهم افهم كلام ربنا؟ واي واحد بيتكلم، انت عمال تركز معايا وتفهم كلام، واي واحد بيتكلم اي كلام، لو انت قاعد في الاتوبيس او في القطر وفيه عرق وفيه زحمه وماسك جريده بتفهمها كويس جدا، ممكن تنتقد على المقال كمان. يعني انت بتقرا اي كلام بتفهمه ما عدا كلام ربنا مش عايز تفهمه. طب ليه؟ ايه المشكله يعني؟ والعاريات ضبحه يعني ايه؟ طب وانت حافظها؟ طب وبعدين؟ يبقى لازم افهم كلام ربنا، ده ربنا اللي بيتكلم. يبقى انا مفيش اهتمام بكلام ربنا؟ مش مهم يا رب افهم كلامك، اتكلم وخلاص، قول اللي انت عايزه يا رب، حاشا لله. ده يبقى نوع صعب جدا. فلابد، مش هنتكلم في التدبر، موضوع برضو هذا، لابد اقرا قران كل يوم، ولابد احاول افهم الكلام، ولابد اقوم اطبق قبل ما انام، اصلي ركعتين بس قبل ركعه الوتر باللي انا قريته، اصلي ركعتين كل يوم قبل ركعه الوتر، يبقوا 3 ركعات. يبقى انصح نفسي واياكم ان كل يوم لازم يكون لي ورد من القران، وكل يوم احاول افهم كلمات جديده في القران، وكل يوم اصلي ركعتين مع قبل ركعه الوتر قبل ان ايه انام، لعل الله عز وجل يجعل الثلاثه دول النصايح الثلاثه البسيطه لعلهم يكون سبيل للهدى. ولا تحقرن من المعروف شيئا، وافضل الاشياء وخير الاشياء اجومها وان قل. والموافق هو المولى عز وجل، والتوفيق بيد الله عز وجل. اقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاه والسلام على الله. ان شاء الله سبحانه وتعالى الان مع كلمه الدكتور عبد الرحمن الصاوي حول الثبات امام ضغط الواقع. الثبات امام ضغط الواقع، فليتفضل. جزاه الله خيرا.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مرحبا بكم ايها الاخوه الكرام والاحباب في هذا الجمع الطيب المبارك، واسال الله جل وعلا ان يجمعنا واياكم بهذا الجمع مع النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد ايها الكرام والاحباب، فهذا زمان فتن، هذا زمان فتن، ولو شئت أن تسمي هذا الزمان بذلك فهذه تسمية حقيقة. هذا زمان فتنة، والفتن فيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتواتر عليك كتواتر المطر. لو مطر نزل تعرف تعد كم نقطة مطر نزل في بيتك أو نزل على سطح بيتك؟ أهي دي الفتن. لو أنت أفلت عن نفسك هتخش جوا بيتك، كما قال النبي عليه السلام: فتنة لا تترك بيتا إلا دخلته. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين يقول وهو فزع، النبي كان الآن، قال: ألا ترون ما أرى؟ ألا ترون ما أرى؟ أنت شايف إيه يا رسول الله؟ قال: إني أرى مواطن الفتن تتخلل بيوتكم كما واقع القطر. القطر يعني إيه؟ يعني المطر. المطر بيخش جوه البيت أو يغطي البيت أو يقع على البيت بأعداد لا تعد ولا تحصى. كذلك الفتن التي تنزل على بلاد المسلمين أو على المسلمين داخل بيوتهم لا تعد ولا تحصى. فمن نجا؟ كيف نثبت أمام طوفان الفتن؟ فعلا يابد أن يكون سلاحك الأول، وأحيانا يبقى سلاحك الأوحد. عارف يعني إيه؟ يعني ما حيلتكش إلا هو، أن تقول يا رب. فعلا لن يثبتك إلا ربك، لأن في فعل الفتنة لما بتيجي المؤمن بيقول هذه مهلكتي، خلاص انا اهلك، هضل، هبعد، هضيع، هسيب الدين، هذه مهلكتي. ثم تنكشف، مين اللي بيكشفها؟ ربنا. فسلاحك الاول ان تقول يا رب باسلوبك، قول يا رب ابعد عني الفتن، يا رب نجني من الفتن، اعوذ بك من الفتن، باعد بيني وبين الفتن، احفظني من الفتن، باي اسلوب. واذا اردت اسلوبا فتعلم من القران ومن كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فهذه الفتن التي تنزل على المسلمين الان لن ينجو منها الا من نجاه الله، حتى لو كان يوحى اليه النبي عليه الصلاه والسلام. مش ربنا قال وان كادوا ليفتنونك، وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليه، كان يخلوا النبي يسيب القران لتفتري علينا غيره، واذا لاتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك، بنون العظمه لله جل وعلا، ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات. ما فيش بين ربنا جل وعلا وبين احد من خلقه وساطه ولا مجامله، لو اطعت لك الجنه ولو عصيت فالنار والعياذ بالله. النبي عليه الصلاه والسلام ربنا بيقول له لو انت كنت عصيت او ركنت اليهم لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني عذاب في الحياة والممات. وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن حتى يعلم الجميع أنه لا بد أن تثبت أمام الفتن، فالمسؤولية فردية والتبعة ذاتية، كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين. وقال في الآية الأخرى كل نفس بما كسبت رهينة، أنت مرتهن بعملك. فعشان كده الله جل وعلا يثبت النبي عصام بقوله ولولا أن ثبتناك، هو لا يثبتك. عشان كده كما تحفظون أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أكثر دعاء النبي حديث عائشة في سنة الترمذي بإسناد صحيح، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خذي أخي الحبيب الحقيقتين دول، والله العظيم أمر مجرب عملي، الكلام ده عملي. لما تحس ان في بنت تعباك، ولا في فتنه بتشدك، ولا الشغلانه الجديده اللي فيها مال حرام يعني خلاص ما انتش قادر وتضعف فتروح، ولا يعني الزرار اللي بتك عليه بيجيب لك المواقع اياه وتعبان ومش قادر وتعبان، الفتنه بتشدك والدنيا والفتنه خطافه والدنيا بتشد وقرناء السوق بيدفعوا وشياطين الانس والجن بيجذبوا وهتقع خلاص، وانت انسان ضعيف ومش متزوج وما حلتكش حاجه وفقير ايه اللي يثبتك امام هذه الفتن، امام طوفان الفتن اللي يثبتك؟ والله العظيم قم في جوف الليل توضى، صلي ولو ركعتين خفاف، وقعد مع نفسك كده بتضرع ربع ساعة نص ساعة متصلة بتضرع بينك وبين ربنا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، بتضرع وبينك وبين الله جل وعلا، اقعد قول. انا مش عاوز اقول جرب، لان اللي عملوها شافوا، لما تقعد نص ساعة ولو دعاء واحد، دعاء القرآن، دعاء واحد ملتزم تتضرع به إلى ربك، تشعر فيه وتستشعر بالافتقار والإنابة والحاجة إلى الله جل وعلا أن يثبتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الدعاء ده والله ربنا يثبتك به فوق ما يخطر ببالك. أو خذ ربع ساعة الدعاء ده، هو ربع ساعة بالدعاء للنبي ما تركوش، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بس مش زي ما بتقول احنا، لا ده انا عاوزك تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب يا رب. قول طب مش حافظ هتمل، خد اللي يطلع من قلبك، قول له من قلبك، قول له يا رب انا ضايع، يا رب ماليش الا انت، يا رب انا مش عارف اقف من ايديك، يا رب انا كنت بحب الصلاه بعدت عنها، ماليش الا انت يا رب، يا رب قربني، يا رب ثبتني، يا رب خدني لك، يا رب خذ بقلبي اليك، يا رب حبب في قلبي دينك، يا رب كرهني في البنات الحرام، يا رب كرهني في النظر للحرام، يا رب كرهني في الوظيفه الحرام دي، يا رب ابعد بيني وبين السجاير وبين الدخان، يا رب
قل له في قلبك بس بتضرع وافضل فترة متصلة تتضرع إليه والله سيهديك لو أنت بيقين وأنت مستحضر، لأن الله يستجيب الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. لازم تستحضر، لو قلبك مش حاضر غافل مش هتعطي الإجابة، لازم تستحضر. يبقى أول حاجة إنك تقول يا رب، بس يا رب بتضرع وفترة. اثنين، القرآن. القرآن، هات القرآن، لا سيما لو صليت صلاة قرأت فيها القرآن. ده يثبت أو يثبت؟ يثبت إزاي؟ ده ممكن واحد يقول لي ده أنا بسمع كده وأطلع أبص على البنت. إيش بتحصل؟ في واحد يطلع من المسجد من الصلاة يبص على البنات، أو ما يطلع يقلب في الصفحات، أو ما يطلع يكلم مش عارف إيه، أو ما يطلع على الوظيفة المحرمة. يبقى تقول لي صلاة وقرآن؟ آه، بس بشرط القرآن. هو القرآن يا أخوانا نزل إزاي؟ عشان نعرف نزل إزاي. نزل منجما، عارفين أي منجما؟ مفرقا على امتداد 23 سنة. نزل، أنزله الله جل وعلا، أنزله الله جل وعلا من عنده إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزله الله جل وعلا من السماء الدنيا إلى قلب النبي عليه السلام في خلال عمر النبي الدعوي 23 سنة. فما نزلش كله، حتى القرآن المشركين قالوا ذلك، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة. المصحف كان ينزل مرة واحدة. ربنا أجاب بقوله سبحانه وتعالى: كذلك لنثبت به فؤادك. هو المطلوب منك كده إنك تنزل القرآن على قلبك إيه؟ منجما، مش مرة واحدة، مش مرة واحدة. أنا أضرب لكم مثل بحب أضربه عملي، عملي أهو. هذا ألم، ودي إيدي، وأنا وسخت إيدي دلوقتي أهو، ده إيه؟ خط أزرق، إيدي متوسخة بالألم، صح؟ عمليا لو أنا حضرتك قدامي برميل مية قد كده، برميل مية جابوه مرة واحدة فيه 2 متر مية كده، ودلقوه 2000 لتر دلقوهم على أدية مرة واحدة، راحت يا عم؟ ده برميل مية دلقوه، ما راحتش ليه؟ لأنه الدلق كل مرة واحدة. طب عشان أغسلها أعمل إيه؟ مش محتاج البرميل ده كله، صح؟ ده أنا هجيب من البرميل نقطة شوية صغيرين، صح؟ شوية صغيرين، وأعمل إيه؟ أصبهم كده. الله يبارك لك، هي دي. معلش معلش، ما حدش عندي، ما فيش مية هنا أهو، حتة مبلولة بريق أهو. دي سنة على فكرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري يعمل كده، حطها على التراب، حطها على الجرح، يقول بسم الله: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، عشان ما حدش يزعل يعني. أو بليت ريقك أو ومسكت دي، عملت كده راحت، يبقى لازم أعمل كده، صح؟ رايح جاي بنفس الريق، وأعمل إيه؟ أدعك، رايح جاي، راحت راحت. يعني ممكن نقطة مية نقطتين مية، بس بعمل إيه؟ بالمية دي رايح جاي على إيه؟ على الوسخ. تروح ولا ما تروحش؟ تروح، مش محتاج البرميل كله. هي دي قلوبنا. ليه بنعصي ربنا؟ لأن القلوب عفوا متسخة بران، زي ما النبي قال: إن العبد في السنة الترمذي وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة صحيح الألباني: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقي لقلبه. حضرتك عشان تغسل الحتة دي تغسلها بقلبك، تغسل قلبك، الوسخ اللي في القلب، الوسخ اللي في القلب تغسله إزاي؟ تغسله إزاي؟ تغسله بالقرآن. بس لو جبت القرآن كله دلقته على قلبك مرة واحدة، الوسخ بتاع القلب راح؟ ها؟ لا ما راحش. يبقى المطلوب منك إيه؟ هات من القرآن آية، آية وادلقها على قلبك. لا مش تدلقها، تدلك بها قلبك، تدعك بها. الدعك يعني إيه؟ نقول الدعك يعني ايه؟ يعني رايح جاي بشويه الميه على الوسخ. اهو القران كده رايح جاي بالايه على قلبك. يعني تقرا ايه مره واثنين وثلاثه وعشره وخمسين وميه، لا تفارق الايه حتى يغسل قلبك. ممكن ايه واحده تغسل قلبك ولا لا؟ يبقى حضرتك المشكله فين؟ ان احنا ما بنقراش القران صح، ما بنصليش صح. لم يكن ربنا ولو مر في القران ادوا الصلاه، انما قال اقيموا الصلاه. عشان كده اللي عاوز صلاته وقرانه ينهى عن الفواحش عن المنكر عن السوء عن المعاصي، يبقى مش اي صلاه ولا اي قران. ده ربنا قال، اسمع الايه بقى، سوره العنكبوت من اولها، لان الناس يقول لك ربنا بيقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلاتي ما بتعملش الكلام ده، ده هي لان دي مش صلاه. طب قران؟ لان ده مش قران اللي انت بتتلوه بهذه الطريقه اللي يثبت الله بها قلبك. قال الله جل وعلا في اول الايه اتلو ما اوحي اليك من الكتاب. اتلو يبقى في تلاوه، في ترتيل، في تدبر، في فهم، في عيش للقران. اتلو ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه. وايه؟ واقم الصلاه. ان الصلاه، الصلاه هي اللي انت اقمتها وتلوت فيها القران، هي دي. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، يعني أكبر في نهيه عن الفحشاء والمنكر، إنك تذكر ربنا. بس تذكر، أنا هقول لك مثال عملي، مثال عملي. أنتوا شباب إن شاء الله أصحاء، ربنا يحفظكم وأمدكم الله بالقوة، وعمك اللي عنده 65 سنة ولا 70 سنة مريض وعنده تعب في القلب وعنده قصور في الشرايين التاجي وعنده ضعف في عضلة القلب وعنده انزلاق غضروفي وتعبان. أيكم أنت والعمك يشعر بهذه الآية أكثر، يحس بهذه الآية أكثر، يعيش الآية أكثر، يتلمس فضل الله بالآية أكثر؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر العابدين. مين يحس الآية أكثر، أنت ولا هو؟ مين هو؟ طبعا، لأن هو الآية نزلت على الجرح، نزلت على الجرح. عشان كده في أخ بيقول لي أنا مشغل أول ما شغل الكمبيوتر بتاعي على طول كده عامل من الكنترول بانل جايب اللي بتاعت اللي هي بتاعت فتح الكمبيوتر دي اللي اسمها ستارت إيه؟ ستارت اب. بتك على زرار كده عامل زي التسجيل كده، يتك عليه تسمع بدايه الكمبيوتر. بقول انا مغيرها، مخليها اول ما افتح الكمبيوتر قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. جايبها بصوره مين؟ بصوت اللي انا بتاثر بيه، فارس عباد بقى ولا الغمدي ولا الحصري ولا المنشاوي ولا عبد الباسط ولا التجويد ولا التحقيق ولا مشاكل. جايبها كده، اول ما ابدا الكمبيوتر تطلع لي الايه دي، توقفني وكاتب كده على الشاشه. ده قبل ما افتحكم كاتب على الشاشه، قبل ما شكل اول ما ادخل على الشاشه مكتوب كده لوحه لازقها كده، ان الله كان عليكم رقيبا. وكل شويه مشغل البرنامج بتاع صلاتك ولا اسمه ايه اللي هو بيشغل الكمبيوتر ده، كل شويه بتاع ذكر ده، كل شويه تجي الايه الم يعلم بان الله يرى، هو اللي عاملها. كل شويه تجيله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خلاص كل ما يجي يفكر في حاجة الآية دي تنفع للشباب بقى اللي بتوع السكة دي، بتوع السكة دي، هي دي اللي تنفعه. يبقى إنما الرجل اللي عنده 70 سنة الآية دي ماشي، يعلم خائنة، أنا شايف أصلا، أنا مش شايف أصلا، يعلم خائنة مش شايف. فيبقى القرآن لما ينزل على قلبك تأخذ من القرآن بما تحتاجه. القرآن ربنا فضل آياته على بعض، لما تأخذ الآية دي بالله عليك المظلوم والمقهور والمسجون والتعبان يشعر بالآية دي أكتر ولا أنت؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مين يحس بها؟ المقهور المظلوم. أقوى مقيل للقرآن يخرج منك وانت في ناشئة الليل، أكثر مواطأة للقلب مع اللسان إنك تقرأ القرآن وانت فين؟ في جوف الليل. فلا نعم، ما هو لازم يجاهد نفسه، لازم يعمل حاجة، يعني معلش لازم يكون لك دور، لازم يكون لك دور. لو أنا قلت لك في على باب المسجد دلوقتي 50 طوبة، 50 طوبة، وانت راجل مرفه اللي بتاع الايد الناعمه، ولو ايدك خشنت يحط عليها الجليسيريد والدف واللي مش عارف، عشان وفي 50 طوبة بره، اللي هيدخلهم المسجد هياخد $1,000,000. يعني هو بره اهو، اللي دخلهم المسجد ياخد $1,000,000 تدخلهم
ونص.
طب والعيال مرفهين يدخلوها، والوجاهة والمكانة ايه يا عم تعب مرة بس مليون. فهو كده عظم الجائزة بيصبرك على المجاهدة، انت جاهدت نفسك، نفسك العالية دي. ما انا اشتغل اشتغل $1,000,000 لو الكلام بجد. طب ربنا عز وجل قال لك الجنة، الجنة عارف يعني جنة؟ يعني كل مليارات الارض. كم ملياردير في الأرض؟ كل بترول الأرض، كل ذهب الأرض، كل استادات الأرض. كان في واحد بيحب الكورة، فبقول له يا عم نعمل لك كاس عالم في الجنة إن شاء الله. قال لي وفي؟ قلت له براحتك. ده قال لي واحد في الجنة له 10 أضعاف الدنيا، صح؟ يعني استاد ويمبلي مع استاد مش عارف، تعمل كلاسيكو في الجنة، والفريق اللي انت عاوز يكسب يكسب، واللي عاوز يجيب الجون يجيب جون براحتك خالص، بدل ما انت قاعد تتفرج يا حمار شوط الكوره مش عارف تجيبها. طب ما تنزل تجيبها انت اخويا مش عارف. في الجنه بقى انت عاوزه يجيب الجون الجون يجي، عاوز ده يكسب 7-0 يكسب 7-0 براحتك خالص. ما هو اقل واحد في الجنه له 10 اضعاف الدنيا، يعني كل استادات الارض موجوده له. ده انا بقول لك الدنيا مش الارض، الدنيا. فعشان كده اللي صبرك على التعب هنا عشان الجائزة برضو يصبرك على مجاهدة نفسك عشان الجنة. عشان كده أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أحب هذا الحديث جدا، وهذه الذي سأذكر لكم هو الثابت في هذا الحديث كما روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي ثعلبة الخشني، وصحح هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض الجمر. زي ما انت بتقول ما اقدرش اصلا، الفتنه صعبه وانا ده جمره. هو لو في واحد حط في ايده وقعت في ايده جمرايه بيمسكها ولا برميها؟ برميها ويحط المرطبات. لا، النبي عشان بيقول لك سيبها، سيبها بتحرقني، معلش استحمل. ايه اللي صبرك؟ الجنه. ده مش بيقول لك سيبها، ده بيقول لك امسكها واقبض عليها كمان، يعني هتولع. ايه اللي صبرك؟ الجائزه. إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض الجمر. أنا عارف إن محتاجة جمرة، بس النبي عليه الصلاة والسلام عشان يصبرك قال إيه؟ للعامل فيهن، اللي يشتغل، اللي جاهد نفسه، اللي يصبر على الفتن في هذا الزمان، للعامل فيهن أجر 50 منكم. النبي بيكلم مين؟ الصحابة. قالوا يا رسول الله أو منهم، يعني أنت قصدك منهم اللي في الزمان ده. قال: بل منكم. بل في رواية صحها الشيخ الألباني، والله يعني لما قرأتها أوقفت شعر رأسي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: للعامل فيهن أجر 50 شهيدا منكم. لو ثبت على دينك الآن، عملت بعمل الصحابي، تاخد أجر 50 شهيد من الصحاب، 50 من حمزة بن عبد المطلب. بس لو عملت زيه 50، لو عملت 1 على 50 تبقى صحابي في العمل يعني. فاللي صبرك على العمل ده كما قال ابن القيم: من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر. دكتور حازم هيتكلم ودكتور خالد الحداد، اللي بيصبرك وانت عندك كح على انك تشرب الدواء المر وتحط الإبرة في لحمك، ايه؟ العافية. برضو العافية في الجنة تصبرك على مرارة الفتنة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم، وأن يستعملنا إياكم في نصرة هذا الدين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
جزا الله خيرا فضيلة الدكتور عبد الرحمن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في موازين حسناته. المفروض يعني ان احنا عندنا حاجتين حلوين يعني عشان خلصنا حلي بقى. وانتوا تتحدقوا معايا انا، بس يبدو ان الموضوع مش هيمشي، لان انا قلت هكلمكم على قصة الثبات امام فتنة الشبهات، ودي قصة بقى طويلة، ومش يعني يبدو ان الموضوع مش هينفع بقى، ممكن يعني ان شاء الله يبقى في مجلس اخر. عندنا ان شاء الله الان الثبات في الوفاء بالعهد مع الله عز وجل، وده معنى جليل وجميل. إن شاء الله سبحانه وتعالى ننتفع بكلمات الدكتور خالد حداد جزاه الله خيرا، ونسأل الله ينفع به الإسلام والمسلمين. وهو الدكتور خالد يعني إيه، أنا جبته كده من الجيم، فيعني هو بيقول لي أنا إيه يعني فمعلش ربنا يحفظه ويكرمه ويسدده، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يلقي الحق على لسانه وقلبه. تفضل يا دكتور خالد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسرعة كده يعني، طبعا أنا مش هينفع أتكلم ودكتور عبد الرحمن موجود وشيخنا الدكتور حازم موجود، بس هي كلمتين في عجالة. حديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يأتي على الناس زمان، يوشك أن يأتي على الناس زمان يغربل الناس فيه إيه؟ غربلة، حتى لا يأتي، حتى لا يبقى في الناس إلا حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، ثم شبك بين إصبعي حتى صاروا هكذا. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليك بأمر نفسك ودع عنك أمر العامة. النبي عليه الصلاة والسلام بيصور لنا زمان زي الزمن بتاعنا ده، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هيجي زمان زي الزمن بتاعنا ده يغربل الناس فيه إيه؟ غربلة. إيه أعراب غربلة دي يا جماعة؟ يعني إيه مفعول مطلق؟ يا راجل يعني إيه مفعول مطلق؟ أيوة، المفعول المطلق هو مطلق الفعل. يعني لما تيجي تضرب واحد تقول ضربته ضرب، تيجي تاكل أكلة محترمة كده تقول أكلت إيه؟ أكلت أكل، شربت شرب، ده منتهى الفعل. إحنا بقالنا 5-6 سنين في غربلة، الناس راحة وجاية وكله بيخرج وكله بيدخل. عارف القيامة، في الله سبحانه وتعالى وصف القيامة خافضة ورافعة، هي كده بقالنا 6 سنين كده. يوشك أن يأتي على الناس زمان يغربل الناس فيه إيه؟ غربلة، حتى لا يبقى في الناس إلا حثالة من الناس قد مرجت عهودهم. مرجت اختلطت، فهم في أمر مريج، فهم في أمر إيه؟ مختلط. يجي رمضان موسم الطاعة الجميل، وكله إيه؟ يعاهد ربنا عهد، وبعد رمضان ينقض العهد، ويجي العشر الأوائل من ذي الحجة ويعاهد ربنا عهد وتنقضي، وهعمل 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 وما بيعملش حاجة، وهسيب 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 وما بيسيبش حاجة. ومشكلة نقض العهد دي إن نقض العهد من الموبقات، من موبقات القلوب، بعد أن كان في سماء الإيمان بتخسف به إلى أسفل سافلين. ربنا قال شوف عقوبة نقض العهد: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن إيه؟ من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. إن في واحد بقى منافق لأنه نقض العهد مع الله سبحانه وتعالى، بس إنه قال هعمل وهعمل. هي المشكلة في كلمة هعمل، المشكلة دي في كلمة هعمل، كلمة معقود في داخل جواها كده الخزلان، زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى: ولا تقولن لشيء إني إيه؟ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يا جماعة احنا سائرين إلى الله سبحانه وتعالى، مش بين احنا سائرين إلى الله بي. مش معنى ان انت قطعت شوط في الالتزام ان انت خلاص كده خدت صق الثبات. ناس كتير جدا او اكثر الناس بعد ما بيثبت شويه بيقع. ربنا قال: ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ايه؟ بعد ثبوتها. فتزل قدم بعد ثبوتها، انت لو حضرتك مش صاحب عزيمه قويه انت مش هتثبت خالص خالص. كتير كتير سبحان الله كنت بسأل نفسي ليه سيدنا آدم مع إنه أبو البشر، والنبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج سيدنا آدم كان في السماء الأولى وولاده كلهم فوقه، ليه سيدنا آدم مش من أولي العزم ولا هو من أولي العزم؟ ليه هو من أولي العزم؟ ليه هو مش من أولي العزم؟ ايوه الله يفتح عليك. الايه بتاع سوره طه: ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له ايه، ولم نجد له عزما. سيدنا ادم ربنا اسجد له كل الملائكه وبرضه كان عايز يبقى ملاك. قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. سيدنا آدم شايف الملائكة كائنات جميلة منورة بيضة بتطير، فهو عايز يبقى ملاك، نفسه يبقى ملاك، عايز يبقى ملاك. قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا إيه من الخالدين. سيدنا آدم لم يكن له عزم على تلك الشجرة فخرج من أولي العزم. كتير من المقامات الإيمانية اللي حضرتك بعدت عنها أو حضرتك لم ترتقي لها بسبب أن أنت ما صابرتش نفسك لحظة في الثبات على الوفاء بالعهد. ومجرد أن أنت انتكست مرة أو وقعت مرة أو أخطأت مرة يبقى خلاص كده كل حاجة انتهت، وكأن الإيمان لا يتجزأ، أن الإيمان ده باكج حاجة كده كبيرة مع بعضها. تصور يا جماعة أن أنت لو غلطت مرة، إحنا كلنا بنغلط وكلنا بننكس العهد وكلنا بنرجع، بس لازم تستدرك ولازم تحاول مرة تانية. تصور ان انت لازم توصل لدرجة من الملائكية او القدسية او الصديقية ان انت ما تعصيش ربنا، ده تصور غلط في السير الى الله. انت لازم تذنب لانك بشر، لازم تذنب. ممكن واحد صالح يبقى عنده ذنب، ممكن واحد صالح يبقى عنده كبيرة، واحد صالح يبقى عنده كبيرة، بس الفكرة ان هو لما بيذنب يرجع. ربنا قال في سورة آل عمران: والذين إذا في وصف المتقين قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا إيه؟ يعني إيه فحشة؟ ليه؟ يعني إيه فحشة؟ طيب تعال نتعلم مع بعض حاجة كده. اول ما نيجي نفسر القران نفسر القران بايه؟ بقران. الفحشه دي جت في القران كم مره؟ ثلاث مرات. الاولانيه في سوره العنكبوت، قول سيدنا لوط: اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون. الثانيه في سوره الاسراء: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه. والثالثه في سوره النساء: ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان ايه؟ فاحشه. شوف الثلاث ذنوب الكبار دول كبائر، كبائر. وإذا تاب تاب الله عليه، وإذا عاد قبله الله عز وجل. إن مهما الواحد عمل ومهما شددنا على نقص العهد مع الله سبحانه وتعالى وأنه من سيما الفاسقين، ولكن إن أنت لما تقع مرة ولا تذنب مرة ولا يحصل لك حاجة استدرك وارجع لربنا سبحانه وتعالى مرة والتانية والتالتة والرابعة. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله يرحمكم الله، قال: يا رسول الله أذنب ثم أعود. قال: فإذا أذنبت قال: فعد. قال: فإذا عدت يا رسول الله قال: فعد. قال: فإذا عدت يا رسول الله قال: فعد. قال: فإذا عدت يا رسول الله قال: عد. قال: إلى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المدحور. النبي قال كده: إن المؤمن لا يمضي شيطانه في السفر، لا ينضي شيطانه كما ينضي احدكم بعيره في السفر، يتعبه يقرفه. احنا كلنا عارفين ان احنا اعداء الشيطان، كلنا عارفين. ربنا قال: ان الشيطان لكم عدو. طيب بس مش عارفين الجزء الثاني: فاتخذوه عدوا. ان انت لازم انت تعادي الشيطان وتعلم عليه بالبلد كده، تحط على الشيطان. انت لازم تعمل اعمال انت اللي تتعب الشيطان بتاعك، تتعبه ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه، حتى لو انت صاحب ذنب. التصور الكامل يا جماعه عن الصلاح او التصور الكامل ان انا لازم ابقى قديس ده غلط. يعني ابو محجن الثقفي ده كان مدمن خمر. عارف يعني ايه مدمن خمر؟ يعني هو لو عايش معانا دلوقتي كان زمانه بيعمل ايه؟ بيشرب ايه؟ عيش بقى، شوف بقى بيشرب ايه. ده مدمن خمر، وخرج في القادسيه مع سيدنا سعد ابن ابي وقاص. خرج يجاهد في سبيل الله، مش بيدعو لله، ده خرج يجاهد، سايب بيته وولاده ومراته واهله وشغله وخرج يجاهد في سبيل الله، وما قدرش يسيب الخمر لدرجه ان هو شربها جوه المعركه، واسر سيدنا سعد بن ابي وقاص، سجنه سجنوا لغاية ما زوجة سيدنا سعد شافت أن المعركة خلاص بتروح فسابته. المؤرخين بيقولوا كان يقاتل مع المسلمين كأنه ملك نزل من السماء، وهو أصلا كان إيه؟ كان مدمن خمر. سيدنا عكرمة ابن أبي جهل، أبوه مين؟ أبوه أبو جهل، أبو جهل. سيدنا عكرمة في معركة اليرموك لما الروم دخلوا على المسلمين وكادوا أن يفتكوا يدخلوا في وسط سيدنا خالد الوليد ويفتكوا بامرأته، سيدنا عكرمة كسر غمد سيفه وتبايع هو وسبعين على الموت، خلاص هموت. سيدنا خالد راح له وقال له يا عكرمة أمسك، إنك إن قتلت سيكون قتلك على المسلمين شديد. سيدنا عكرمة قال له إيه؟ قال له يا خالد إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، قد كنت أنا وأبي أشد الناس يوما على رسول الله من أجل اللات والعزة، أفأجبن بنفسي عنه اليوم؟ لا والله. المؤرخين بيقولوا ودخل فشاط في الرماح. يا جماعة هو موقف، موقف واحد بس في حديث هقوله لك وما تطلعش من الكلمة دي إلا بالحديث ده، عايزك تحفظه، تروح تكتبه في ورقة وتحطها كده إيه على المراية كده. النبي عليه الصلاة والسلام سئل حديث سيدنا أنس، قيل يا رسول الله أي الشهداء أفضل، أي الشهداء أفضل؟ قال الذين إن يلقوا في الصف لم يلفتوا وجوههم. مقاتل، الذين إن يلقوا في الصف لم يلفتوا وجوههم، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربك، ومن ضحك إليه ربك فلا حساب عليه. أم حارسة لما جت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أين حارسة، أفي الجنة فأفرح أم في النار فأبكي؟ قال يا أم حارسة إنها ليست جنة وإنما جنان، وإن حارسة أصاب الفردوس الأعلى. لازم تثبت، أنت ما عندكش حل تاني غير كده، ما عندكش حل تاني غير كده، يا إما هتثبت يا إما هتثبت. والثبات لا يكون إلا بالله وبالله فقط، وبالله فقط. آخر حتة وهختم بيها، كان في موقعة اسمها موقعة تل حارم. موقعة تل حارم دي كان بين المسلمين والفرنج، وكان قائد المسلمين في الموقعة دي واحد كده اسمه نور الدين محمود زنكي. حد عارفه مين نور الدين محمود زنكي؟ اشتغل ايه يعني؟
ده اللي بصار صلاح الدين.
ايه؟ من الآخر. المهم نور الدين محمود زنكي ده كان في المعركة، ونور الدين محمود زنكي كان قائد مغوار، وفي المعركة تأخر النصر على المسلمين، فقالوا كيف يتأخر النصر وفينا نور الدين محمود؟ كلمة كبيرة جدا على أولياء الله الصالحين، كيف يتأخر النصر علينا وفينا نور الدين محمود زنكي؟ ساعة ما سمع الكلمة دي ساب المعركة خالص، ساب معركة خالص، ولبس مسوحا ونزل تحت ظل صخرة وظل يدعو ويقول يا رب إن هؤلاء أولياؤك يقاتلون فيك، وهؤلاء أعداؤك يقاتلون أولياءك، اللهم فانصر أولياءك على أعدائك ولا تنصرني. إيش محمود الكلب حتى ينصر؟ اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود. يبقى أنت سائر بالله مش سائر بنفسك. عشان تمشي صح يبقى تمشي بالله، أن تدخل على الله به لا بغيره. سيدنا خالد الوليد في بداية معركة اليرموك واحد بيسأله سؤال عسكري، عسكري استراتيجي ملوش دعوة بأي حاجة، بيقول له يا خالد أإلى سلمى أم إلى أجاء؟ يعني احنا نخش نخبطهم، فلما احنا نخبطهم هم يخبطونا، احنا ورانا جبلين، جبل اسمه سلمة وجبل اسمه ايه؟ اسمه أجا. لما نرجع نرجع لمين؟ بيقول له أإلى سلمة أم إلى أجا؟ فسيدنا خالد بكى وقال له لا إلى سلمة ولا إلى أجا، إلى الله يومئذ الملتجى. انت مالكش غير ربنا، ما تقعدش تلف وتدور. يا جماعة مشايخنا الأفاضل، شيخنا الدكتور عبد الرحمن وشيخنا الدكتور حازم وشيخنا الشيخ علي قاسم، مشايخنا دول علمونا إن هم نفسهم سائرين إلى الله به، محدش بيملك الوصفة السحرية للسير إلى الله. انت مش هتجيبها الا بركعتين بالليل تبكي وتتضرع يا رب وصلني ليه، غير كده مش هتيجي. واللي بيقول لك غير كده بيضحك عليك، مالكش غير ربنا، مالكش غير ربنا. تعبد الى الله النهارده كده، ليلتك دي كلها قضيها مع اسم الله الصمد، الجأ اليه في ان ينير لك طريقه اليه. اسال الله عز وجل ان يردنا واياكم اليه مردا جميلا، وان ياخذ بايدينا ونوصينا اليه اخذ الكرام عليه. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله.
جزا الله خيرا الدكتور خالد. شوفوا بقى، هسيبكم بقى مع مولانا الدكتور حازم ان شاء الله عز وجل. لقاؤنا مع صديقي واخي الدكتور حازم شومان حفظه الله تعالى، وسيذكرنا حول معنى الثبات على الالتزام والدعوه الى الله في وقت فترت فيه كثير من الافئده وكثير من النفوس عن الالتزام، بل ان كثيرا من الناس اليوم يخشى ان يوصف بالالتزام. يعني كنت بزور احد اساتذه في كليه من الكليات، فهو يعني كان يحبني، وطبعا لما حصل اللي حصل دخلت طالبة أو معيدة عنده فبتبص له أو كده، إيه اللي لم الشامي على المغربي؟ قال لا 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 لا، أنا مختلف معاه أيديولوجية بس هو إنسان محترم. وهي دي النقطة اللي يمكن كنت عايز أقولها لكم، وأسيبكم مع الدكتور حازم. خلاط عالم سمسم بتاع الجامعة يحتاج منك إلى ثبات أمام الشبهات، لن تترك أبدا إلا وسيأتيك هؤلاء، سيأتونك بخيلهم ورجلهم، سيأتونك ليدمروا عقيدتك ويفسدوا هويتك، لن يتركوك أبدا. ولهذا يا إخوة، مشروع ليلى الذي حدث في القاهرة خير أنموذج على أن أعداء الله عز وجل مصممين أو مصممون على أن ينتزعوك من ديانتك، ألا يتركوك أبدا، صاح سليم، صاحب فطرة سليمة أبدا. ولهذا تجد العلماني الليبرالي اليساري الناصري القومي الشيوعي يقاتل من أجل إقرار فكرته الوضعية، فأين أنت يا أخي من نصرة قضيتك للإسلام؟ إخواني، قضية الثبات أمام الشبهات رافض قوي يحتاج منا إلى بذل. ولكن أنا سأحيل إخواني في هذه الجلسة على كتاب جميل، وأدعوكم مع صديقي الدكتور حازم، يعني هو أنا وأنا هو، وكلامه خير من كلامي، فأرجو أن يكون كلامه متصلا بالله سبحانه وتعالى. فأحيلكم على كتاب، أرجو من كل أخ في الجامعة أن يقرأه. اسم الكتاب اكتبوا اسمه كده حتى على موبايلاتكم، اسمه العلمانيون العرب وموقفهم من الإسلام، علشان تفهموا الناس دي بتفكر فيكم ازاي وعايزالكم ايه ونويالكم على ايه. العلمانيون العرب وموقفهم من الإسلام، تأليف الأستاذ مصطفى باجو، طبعة المكتبة الإسلامية بالقاهرة. تفضل يا دكتور حازم، جزاك الله خيرا، ونسأل الله أن يجري الحق على لسانك وقلبك، وأن يثبت بكلماتك الأفئدة، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. قوم يا مولانا قوم.
يعني الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، بداية طبعا المسجد المبارك ده ومشروع بيئة الإيمان من أخونا الشيخ علي قاسم، ربنا يبارك فيه وربنا يوفقه ويجعل هذا المسجد بيئة إيمان مباركة ممتلئة يعني بالشباب والإخوة والأخوات، بعضكم من بعض كما قال الله سبحانه وتعالى. إخواني وأحبابي في الله، يعني إحنا فترة خطر جدا في السنة، فترة خطر. أول حاجة، لأنك أنت زي ما دكتور خالد قال، أنت خارج من أكبر موسمين عبادة، أنت خارج من أكبر موسمين شحن، فأنت الوقت لو ما خدتش قرارات يبقى احتمال ضعيف أنك تقدر طول السنة تاخد قرارات أصلا. يعني جه رمضان والشحنة الجبارة بتاعت رمضان، وبعد كده أتممناها بعشر، وجات عشر ذي الحجة بعد نهاية أكبر موسمين في السنة. لو أنت المفروض الوقت في قمة إيمانك، المفروض الوقت في قمة شحنك الإيماني، المفروض الوقت في قمة نضج علاقتك بالعبادة وبالقرآن وبالذكر، رمضان جه أنضج علاقتك بالقرآن وبالقيام، جه عشر ذي الحجة أنضجت علاقتك بذكر الله وجلسة الضحى والتدبر في خلق الله. أنت خارج من أكبر موسمين عبادة، خلاص ما فيش مواسم عبادة زي يوم غير السنة الجاية بإذن الله سبحانه، إلا لو أنت من أهل المجاهدة في الخلوات ومن أهل العزم في المجاهدة الفردية في الوصول إلى الله. دول السنة كلها مواسم بالنسبة لهم، وكل يوم وكل ليلة موسم بالنسبة لهم. إنما عمومنا الوقتي أنت خارج من أكبر موسمين عبادة، أنت في القمة الوقتي، أنت عامل زي المحمول اللي خارج من أكبر شحنة طول الليل في الشاحن، جيت تعمل مكالمة لقيت المحمول بيصفر أو يعني إيه اللي هيفصل شحن، يبقى المحمول ده ينفع؟ ها ينفع ان شاء الله باذن الله. يعني مش احنا في يوم الامل، احنا في يوم عاشوراء. انتوا عارفين طبعا يا جماعه ان في 2 عاشوراء مؤخرا، بكره عاشوراء ايه المصري، النهارده عاشوراء ايه لا سعودي، مين العالمي، النهارده العالم بيحتفل بعاشوراء، وبكره ان شاء الله باذن الله مصر طبعا ام الدنيا دايما، فايه فبكره مصر بتحتفل بعاشوراء باذن الله سبحانه وتعالى. فاحنا في زمن الامل فعلا، ما ينفعش ان احنا نحبط بعض، لان احنا الوقت عايزين جرعات امل عاليه جدا، عايزين يوم عاشوراء جاي ده موسم الامل. يعني رمضان وعشر ذي الحجه دول موسم العمل، عاشوراء ده بقى موسم الامل، موسم تقويه الامل ان ربنا قادر على قلب اي وضع وعلى تغيير اي وضع وعلى تحويل مجرى اي وضع. الله قادر. يوم عاشوراء ده كل الاحداث حصلت فيه، قوم لوط يهلكوا فيه، سيدنا موسى ربنا يهلك فرعون فيه، ربنا يشق البحر الاحمر للمؤمنين فيه. هو ايه ده؟ ربنا بيذكرك طول السنه بنتكلم عن التربيه واهميه التربيه، طول السنه بنتكلم عن بيئه الايمان واقامه اعمال الدين في بيئه الايمان، طول السنه بنتكلم عن النزول للناس والدعوه الميدانيه، طول السنه بنتكلم، طول السنه بنتكلم. النهارده بنتكلم ان ربنا يقدر، ان ربنا قادر. واغرقنا آل فرعون وانتم ايه؟ وانتم تنظرون، وانتم شويه متفرجين، وانتم قاعدين متفرجين كده الدنيا كلها بتتقلب، والحق بيمكن ليه. ربنا قادر، ربنا قادر. بس زي يوم عاشوراء ما كان يوم امل رهيب، يوم عاشوراء كان يوم تضحيه رهيبه. ما هو سيدنا موسى وبني اسرائيل لما خرجوا ما كانت مخاطره بحياتهم، هنا الله سبحانه وتعالى انزل من الفتح ما لا يتخيله احد. فاحنا فتره خطيره، اول خطر فيها ان انت خارج من اكبر موسمين عباده، فانت ما فيش فتره طول السنه هتبقى فيها اعلى من اللحظه اللي انت فيها دي، خد بالك. فانت الوقت في اعلى فتره المفروض تاخد قرارات فيها. تاني حاجه في خطوره الفتره اللي انت فيها، ان لسه 8 شهور على اول موسم عباده قادم، لسه 8 شهور على اول موسم عباده طويل تاني قادم اللي هو رمضان. فانت الفتره دي عارفين يا اخوانا زي اللي بينام من الضحى للظهر كده، انت جيت في عافيه النوم ونمت اصلا، هو عافيه النوم يا من الضحى للظهر يا من العشاء للفجر، هما دول عافيه النوم. اليوم اللي لا بيستغل دي ولا بيستغل دي، ده اليوم بتاعه يوم مهلهل، ما عندوش شويه حتت كده ايه مقطعه كده وبيستغلها. ففي حاجه اسمها عافيه اليوم، في حاجه اسمها عافيه السنه، عافيه السنه من بعد العيد الكبير لحد رمضان، دول 9 شهور مشفيين. اللي ما عندوش خطه فيهم خلاص انت عمرك بيضيع، لان الفتره الثانيه من السنه دي مواسم عباده ومواسم شحن ومواسم اخوه ومواسم، دي فتره الانطلاق بقى. خط سيرك ايه للثمان شهور الجايين؟ ولا انت ماشي بدون خط سير؟ من لم يكن له خطه فهو في خطه الشيطان. ثالث سبب لخطوره الفتره اللي انت فيها، انت في بدايه سنه جديده، انت الان في بدايه عام جديد. عشان كده لعل والله والله اعلم ان ليه يوم عاشوراء بيكفر ذنوب سنه ماضيه. انت داخل سنه جديده وداخل الان بقى، وداخل ربنا يعلم كل شيء وربنا العليم الحكيم، انت داخل الان بقى. السنه اللي فاتت ده ايه كلها ملغيه، السنه اللي فاتت دي كلها ممسوحه، السنه اللي فاتت دي كلها بلا ذنوب. يلا استقبل السنه بقى وانت مفيش في دماغك حاجه، يلا استقبل السنه بقى، يومك يومك وسنتك سنتك. انت فتره خطيره اخوانا، الصعود صعب ولكن النزول سهل جدا. قال تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ف النزول سهل جدا، الانسان سهل ان هو ينزل. احنا فتره خطيره اخوان، فتره خطيره، بيئات الايمان قليله جدا، الشحن الايماني قليل جدا، المساندة الاخوية قليلة جدا، هتعمل ايه؟ واوعى تفتكر ان انت قليل، واوعى تفتكر ان انت قيمتك قليلة. الواحد حزين، الواحد قلبه معصور لما يشوف شاب صغير زي حامد اللي عمل فرقة مشروع ليلى، قلب قضية ما حدش يتخيل انها تبقى قضية اصلا في الوطن العربي كله، قوم قضية الفعل قوم لوط والشذوذ الجنسي والعياذ بالله، وهذا الفعل الشنيع البشع وهذه الكبيرة وهذه المبقى، قلب الوطن العربي كله وهو يتجاهر بقى ويعلم بقى. شاب نصر قضية من قضايا الباطل بهذا المنظر. هو شاب اسمه إسلامي، اسمه حامد، اسمه إسلامي. انت عملت انت ايه؟ ايه اللي انت قدمته؟ ليه الناس دي الواحد فيهم، الواحد فيهم بألف، الواحد فيهم بمئة ألف، وليه احنا يا جماعة قاعدين فرجتية كده قاعد؟ ما انتش متخيل انك مسؤول عن اللي بيحصل للدين ده؟ ليه ما عندناش الكفاءة الكيفية بتاعت مستوى الإخوة؟ ليه هم تلاقي الواحد فيهم عمل جريدة، الواحد فيهم عمل قناة بتبس الضلال ليل نهار، الواحد فيهم عمل، الواحد فيهم بيشتغل وبيعمل، وتلاقيه ايه يعني؟ لو كاريزما ولا شكل ولا علم ولا، انما عندهم همة وعندهم ثقة في نفسهم. انت ليه ما انتش كده؟ انت ليه ما انتش راجل؟ انت ليه ما بتستشعرش قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفون. فتن اللي احنا فيهم ديت واحد، خلف أعداء الله الملحدين يطلعوا يجروا يبطل بدعتهم، الإباحية تطلع يبطل بالإنسان وراء أي منكر، خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفون. النبي عليه الصلاة والسلام طوبى يقول: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه كلما سمع هيعة قال حيهلة. هو إنسان كل ما بيشوف الدين محتاجه في موقف بيقوم ليه. النبي عليه الصلاة والسلام هو بيبايع الأنصار قال لهم في خمس شروط عشان أرضى أن أنا أجي لكم، من ضمنهم على أن تقوموا لله لا تخافون في الليل لومة لائم، تقوموا لله كل ما الدين يحصل له أزمة أنت تبقى راجل متواجد وليك بصمة، ليك بصمة. ولو كانت البصمة دي جولة نزلت تكلم الناس فيها، ولو كانت البصمة دي أيا ما كانت واحد أو اتنين أو تلاتة كلمتهم ودعيتهم إلى الله، فين البصمة بتاعتك؟ وفين الاثر بتاعك في دعوه ربنا سبحانه وتعالى؟ مستقلب نفسك ليه؟ وما انت شغال في بناء نفسك ليه؟ ومش شغال في تربيه نفسك ليه؟ واخواننا الاخ اللي مش هطلب علم شرعي ده هيبقى عامل زي الواحد اللي في المجتمع اللي لا اتعلم ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي ولا بقى شغال ولا عارف يعمل حاجه، يجي يتقدم للشركه دي يقولوا له والله ما هتيجي تعمل ايه، يجي يتقدم في المحكمه اشتغل محامي يا ابني ما ينفعش، يجي يروح المستشفى اشتغل دكتور يا ابني ما تنفعش، يجي يروح يا ابني ما تنفعش. ما ينفعش ليه؟ انت ما خدتش اي تعليم. هو بالظبط كده اللي ما طلبش علم شرعي ده ما ينفعش، ده مش عارف حاجه. طب انت يا ابني هتدي الدين ايه؟ طب انت هتدعو الى الله بايه؟ طب انت هتنصر قضيه الدين بايه؟ يا اخوانا عايزين نفكر لديننا بصوره مسؤوله شويه، بصوره فيها رجوله شويه، بصوره فيها تحمل للمسؤوليه شويه، بصوره فيها فهم ازاي تنصر دين ربنا. يعني سبحان الله زمان من سنين طويله الاخوه اتقسمت اجزاء، من سنين بقى يعني ايه يعني ممكن بقى جيلنا بقى دكتور عبد الرحمن في جزء اهتم ببنائه قوي، واهتم ان هو يطلب علم، واهتم ان هو يتربى، واهتم ان هو يلزم اهل الدين واهل الدعوه والشيوخ، وفي جزء اهتم انه يجري ويتحرك ويتحرك، وفي جزء اهتم بالعمل الخيري والاسر الفقيره، وفي جزء اهتم. ده انا بكلمكم عن خواص الملتزمين في كل ده. في النهايه، في النهايه مين اللي ثبت؟ في النهايه مين اللي الوقت بقى دعاء الى الله؟ الناس اللي اهتمت بابنائها، الناس اللي اهتمت بطلب العلم، الناس وفي نفس الوقت هي شغاله بس اهتمت انها تتربى، اهتمت انها تتبنى، اهتمت انها تتصل بالشيوخ والدعاء، اهتمت انها تلزم بيات الايمان. الناس دلوقتي هي اللي وصلت. يعني ناس كتير من اللي خد الدين جري وخلاص، او فرقع لوز، او من كل فيلم اغنيه، او قاعد يتنطط ما بين المسجد ده والمسجد ده، تيجي تساله يا ابني انت بتعمل ايه؟ انا مش عارف. طب انت بتتربى ايه خطتك؟ طب انت يا ابني ايه اللي انت مستمر عليه؟ في تحفيظ قران مستمر عليه، في دروس علميه منهجيه مستمر عليها، في بيئه ايمان انت مستمر عليها، في طلب علم انت مستمر عليه، في اوراد تعبديه انت مستمر عليها، في اخوه اكبر منك او اخوه ملتزمين انتوا حاطين ايدكم في ايد بعض ومستمر، فيش اصلا. وايه كلمه السر استمر؟ فقعد يتنطط وخلاص، في الاخر بيوصل لاي عاصفه دنيويه بتيجي تجرفه، يتخرج، يعجبه واحده ومهرها غالي، يجي له عقد عمل بره، خلاص بقى الاف الاسباب اللي بتخرجه من الطريق ما بيكملش. اخواني واحبابي في الله، نحن في يوم الامل في الله، يعني سواء النهارده عاشوراء السعودي او بكره عاشوراء المصري، يعني الحمد لله من كرم ربنا ان تاريخ الاسلام كله كان فيه عاشوراء واحد، احنا الحمد لله ربنا ادانا اثنين عاشوراء، فده من فتح ربنا علينا ومن قبول ربنا لينا ومن الغلب اللي احنا فيه، فربنا بيزود لنا نفحات الايمان ونفحات الامل. اليس الصبح بقريب؟ عاشوراء بيقول لك ان الامل في ربنا كبير قوي، وان ربنا قادر ان هو يغير اي حال. عاشوراء بيقول لك ان في لحظه بني اسرائيل المشردين بقوا ممكن لهم في الارض، وفرعون ذو الصولجان بقى الانهار تجري من فوقه، ماء البحار تجري من فوقه، ربنا بيقول لك في عاشوراء ان في لحظة انسان ضايع وربنا تاب عليه, وناس ظلمة وربنا اهلكها, وناس مستضعفة. الله قادر اخوانا. عاشوراء ده يوم من ايام الله, وربنا بيقول وذكرهم بايام الله. ده يوم بيقول لك اوعى تزعل من اللي بيحصل في السعودية, ولا تزعل من اللي بيحصل في الخليج, ولا تزعل من اللي بيحصل في اي دولة من دول العالم الاسلامي, ولا تزعل من سيطرة يعني بعض الظالمين الوقتي, او تزعل من سيطرة العلمانيين على الاعلام, او تزعل من ان اي منكر بقى بينخر في جسد الامة كأن ما فيش جهاز مناعة. الشذوذ وفعل قوم لوط, الدنيا العشرين الف دول جم منين؟ تزعلش, ربنا قادر ان كل ده يتغير. انتوا لسه صغيرين, انتوا لسه صغيرين. اللي منكم زينا شاف 25 و30 و35 على حسب بقى امرنا القديمة زمان, هيفهم ان كل ده ياما حصل, وياما حصل اللي اكبر منه, وياما العلمانيين سيطروا على البلد وسيطروا على فكر الناس, وياما جت فترات على مصر الستات وممكن منهم امهات بعضكم او جدات بعضكم كان ماشيين بميكروجيب في الشارع وعرايا في الشوارع, والناس مش عارفة اي حاجة, والاعلام مسيطر تماما, اعلام العلماني, وكل ده. فاما الزبد فيذهب جفاء, واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. مصر بقالها 200 سنة في معركة شرسة ما بين التيار الاسلامي والتيار العلماني. 200 سنة البلد متقطعة مش عارفة تخطي خطوة لقدام. ها ما بين قبلها قبل ال 200 سنه ده لا كان في طار اسلامي ولا طار علماني, فكانت البلد برضو في مكان طار اسلامي وطار علماني. شويه بييجوا وبعد كده ربنا بيعز الاسلام. عايزين المره دي بقى المعركه ما تبقاش كده, عايزين المره دي المعركه تبقى للاسلام, عايزين المره دي المعركه تبقى لنصر الدين الله فعليا. في اول القرن اللي فات كانت العلمانيين منتشره, جه بعد كده الثلاثينات والاربعينات الطار الاسلامي اكتسح, خمسينات والستينات الدنيا اتبطت تاني, جه بعد كده في السبعينات والثمانينات الاسلام اكتسح, الوقت العلمانيين طلعوا تاني. اللي جاي يا اخوانا بدون ما تفكر الطار الاسلامي هيكتسح. فطرة الله التي فطر الناس عليها, وده سورة سبأ وسورة فاطر. سورة سبأ بتقول لهم انتوا عارفين انتوا بتحاربوا مين؟ حيلة بينهم وبين ما يشتهون, مش هتوصلوا, لن تنالوا ما تريدون من دين الله. وسورة فاطر بتقول لهم انتوا عارفين انتوا بتحاربوا ايه؟ فطرة الله. انتوا في مفاعل نووي جبار جوه قلب الشاب اللي قاعد قدام موقع جنس الوقتي, في مفاعل نووي جبار قدام قلب البنت اللي ماشية الوقت بلبس كاسي عاري تفتن شباب المسلمين, في مفاعل نووي جبار قدام في قلوب المتبرجات وفي قلوب الشباب اللي هيزني الليلة والعياذ بالله واللي بيشرب مخدرات. اسمه ايه؟ اسمه الفطرة. بعد ما بيتفرج على 7000 فيلم قذر, وبعد ما بيتفرج على 500 كليب ضايع, وبعد ما بيسمع 17 كتاب إلحادي وعلماني, وبعد بيجي واحد طيب كده زي الأخ فرق يقابله يكلمه كلمتين عن ربنا, يلمس المفاعل النووي اللي جوه اللي اسمه الفطرة, كل ده راح, كل ده ضاع. فربنا في سورة سبأ بيقولون عارفين بتحاربوا مين؟ الله. وفي سورة فاطر بعدها على طول عارفين بتحاربوا ايه؟ فطرة, مش هتقدروا. فإذا كان هم معهم الإمكانيات والإعلام و احنا معانا فطرة الله التي فطر الناس عليها. اخواني في الله الأمل كبير, ولكن الأمل يأتي لمن يستحقه, وفتح الله يأتي لمن يستحقه. فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. شيلوا الأمانة, قدامك 8 شهور على رمضان الجاي, وانتوا الوقت معظمكم داخل الدراسة, خطتك ايه؟ هتتبني ازاي؟ اوعى تكسل في مصلحة دينك, لان الايام هتعدي. ونفس الدورة بتاعت جيلنا ودكتور عبد الرحمن ودكتور غريب والشيخ علي قاسم, ونفس الدورة بتاعت جيلنا زمان. اي حد زمان يقول لكم يا اخوانا هي قصة مكررة, انا عارف الوقت كده والله العظيم, تعالوا لي كده ونقعد معاكم واحد واحد, والله استغفر الله العظيم لا اتآلى على الله, انما بالتوقع. وانا اقول لكم مين اللي له مستقبل في الدين وليه ما لهوش مستقبل, مين في كل هيكمل ومين في كل يومين ونزوه كده دينيه ويروح ويعدي, معروفه. اللي بيرتبط بدعاء, اللي مرتبط باخوانه اهم كمان من الدعاء باخوانه, اللي ماشي بيحضر دروس بصفه ثابته مش فرقه لوز, اللي بيحفظ قران, اللي بيطلب علم, يا ابني انت ليك مستقبل. التاني ده بقى اللي قاعد يتنطط بقى وقاعد وسطنا وفرحان بالجو, ما بنقابلوش غير في العشر اخر من رمضان, ولا ما بنشوفوش في اخوه كده موسميه كده, ما بنشوفهاش غير في الايه, في المواسم كده. كل سنه وانت طيب, حطه على جنب, ده هيفضل كده طول عمره يا اما هينتكس. انما الانسان اللي داخل جوه, فوسطنا به جمعه, اللي توسط جموع المتدينين, اللي دخل في النص, مش ومن الناس من يعبد الله على حرف، اللي قاعد متطرف على حرف كده مش راضي يدخل، قاعد على الطرف بس كده، قاعد في الاخر كده وقاعد بيبص كده وخلاص. ها ده ما بيكملش. اللي بيكمل اللي بيدخل في القلب، اللي بيكمل اللي بيدخل جوه، اللي بيكمل اللي اقبل ولا تخف، اللي منطلق الى الله مش خايف. وكل ما بيتفتح له باب تحفيظ قران، طلب علم، بيئه ايمان، درس ايماني ثابت. عندكم الشيخ علي قاسم هيبدا هنا يوم ايه؟ يوم ايه؟ يوم الاحد. من اكتر الناس المنهجيه في المنصوره الشيخ علي قاسم، من اكتر الناس المنهجيه في المنصوره الشيخ علي قاسم فعلا، جزاه الله خير. انك ترتبط بالدرس بتاعه. الموضوع يا اخواننا الدروس مش بالزعيق، الدروس مش باللي بيزعق اكتر وقافه فلك مثلا درس حازم شومان ودرس، لا، شيخ علي قاسم راجل منهجي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
جزاكم الله خيرا يا اخوه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل من اخواننا. جزا الله خيرا كل اخواننا الذين شرفونا بحضور هذه العقيقه الكريمه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومن اخواننا. وجزا الله خيرا اخواننا الدعاء، ونسال الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يعيننا وإياكم على مراضيه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.